الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. بتوفيق الله عز وجل نبدأ قراءة هذه الرسالة بعنوان هذه عقيدتنا للشيخ محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. سيكون هذا المجلس مجلسا واحدا، نقرأ الرسالة كاملة إن شاء الله تعالى. ونحن في يوم السبت 28 من محرم لعام 46 و400 ألف، الموافق 3 من الشهر 8 لعام 24 و2000. اختيار هذه الرسالة في الحقيقة لأسباب، منها أن عقيدة السلف، وكتبها وهي عبارة عن محاضرة أحد علماء هذا العصر الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي، وهو مشهود له ومزكى من العلماء، وظفر بما لم يظفر بمثله كثير من الناس، إذ أدرك كبار علماء أهل السنة في هذا العصر وتتلمذ على أيديهم وزكوه. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يبعثه إلى أفريقيا وغير أفريقيا لإصلاح بين السلفيين، فكان يعني موضع تقدير واحترام. كذلك من الأسباب أن الشيخ محمد أمان وفق أنه إذا تكلم كأنه يقرأ من ورقة، كأنه يقرأ من ورقة ما يحسنه ويتقنه من الإلقاء وترتيب المعلومات. حتى كان الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى الملقب بمحدث المدينة يسميه الأستاذ، فكان معلما وإذا تكلم كأنه يقرأ من ورقة من ترتيب المعلومات، وهذا قلما يوفق إليه الإنسان حتى على مستوى العلماء. منهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله، الشيخ عثيمين إذا فرغ كلامه يقول لا يكاد يعني تحتاج لك كثير تعديل، لأنه يتكلم سبحان الله كأنه يعني عن ظهر غيب يسرد، مع ذلك كلامه مرتب. هذا أيضا مما امتاز به الشيخ محمد أمان. كذلك من الأسباب أن الشيخ محمد تكلم فيه الناس كثيرا، والسبب أنه نصر عقيدة السلف، فكل من يخالف عقيدة السلف يعاديه، كما أن له موقف سني صحيح تجاه ولاة الأمر، ووقف وقفة خالدة في مسألة عظيمة من نوازل هذا العصر، وهو حكم الاستعانة بالقوات الكافرة الأجنبية لتحرير الكويت. فكان من يخالف في هذه المسألة تصدى له، مع أنه لم يفت هذا بنفسه أو وحده، وإنما هذا قرار العلماء وعلى رأسهم أنا ذاك الشيخ بن باز رحمة الله عليه. لكن لماذا ما قال البازية أو العثيمينية؟ عرف أنه لو قال البازية هم الذي سيخسروا، الناس تعرف منه بن باز رحمة الله عليه، فاختاروا بنظرهم الحلقة الأضعف، وهي أن ينسبوا عقيدة السلف وهذا الموقف في مسألة تحرير الكويت والاستعانة بالقوات الأجنبية على الشيخ محمد أمان الجامي، كما هو معلوم هو أفريقي وتجنس، فأخذ يكون الجامية الجامية. ولعل الشيء بالشيء يذكر، الأمس القريب أحد الأخوة يقول أنه صلى في مجمع فرأى رجلا وهو ملتحي أخونا هذا، قال يقول عن نفسه أنه لا ديني يعني ملحد وعندي بعض الأسئلة. يقول قلت له يعني أنا ما عندي علم لكن أعطيك بعض أسماء ممكن تتواصل معهم. قال مثل من؟ يقول ذكرت له، قلت سالم الطويل. كان يقول هذا جامي، هو الحين ملحد يقول جامي، مما يدلك على ماذا أخوان؟ أن هؤلاء الذين لمزوا الشيخ أثروا حتى في عوام الناس، حتى في الملحدين، بأن الجامي إنسان سيء ولا منحرف في عقيدته. فلهذه الأسباب، هذا من الأسباب الذي جعلني أختار أن نقرأ رسالة هي عبارة عن محاضرة للشيخ محمد أمان الجامي، لنعرف ما هي عقيدته ومدى موافقته ومطابقته لعقيدة السلف. فهو سلفي قح يذكر منهج وعقيدة السلف ويربط الناس فيها، ليس بدعا من علماء أهل السنة، بل هو من علمائهم رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. نعم، قال رحمه الله تعالى، تفضل اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإننا نلتفت في هذه الليلة إن شاء الله ليلة الجمعة الواقعة.
هذه خطبة الحاجة كان يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختصر منها شيئا، ولضيق الوقت ندخل في الموضوع. لا أريد أن أعلق على خطبة الحاجة وما فيها من معاني، لكنها خطبة عظيمة حتى لو كررها الخطيب فإن هي بذاتها خطبة، هي بذاتها خطبة. التدبر في معانيها، يعني من تدبر معانيها وجدها عظيمة. هذه المقدمة. ثم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد، يعني أما بعد هذه المقدمة فسأقول كذا، فيأتي بحرف الفاء. أما بعد فإننا، نعم،
فإننا نفتتح في هذه الليلة إن شاء الله تعالى، إن شاء الله ليلة الجمعة الموافقة 23 من شهر ربيع الأول لعام 11400 هجري، نفتتح درسا في العقيدة الإسلامية على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذي سار عليه سلفنا الصالح.
إذن هذا شيء جميل، أنها عبارة عن محاضرة في عام 11400، وأنها تمثل منهج الأنبياء عليهم السلام الذي سار عليه سلفنا الصالح. وهذه الكلمة بذاتها كلمة ثقيلة كبيرة ذات معنى. كثير من الناس لا يلتفت إلى منهج الأنبياء وما سار عليه السلف الصالح، بل يأتون بعقائد مبتدعة محدثة من أهل القرن الثالث والرابع والخامس والسادس، بل بعضهم ينسب عقيدة أهل السنة إلى من خلقه الله في القرن الثالث. طيب، اللي قبل القرن الثالث النبي عليه الصلاة والسلام إيش كانت عقيدته؟ الصحابة الخلفاء المهاجر الأنصار. فتجد يقول علماء الأمة أشاعر ما تريدية، من يسرد لك أسماء اللي في القرن الرابع والخامس والسابع والتاسع. طيب قبل ذلك، قبل أن يخلق الله هؤلاء، ما كان في عقيدة أهل السنة؟ أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هؤلاء أربعهم أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما كانوا أشاعرة، ما كانت أصلا العقيدة الشعرية موجودة. فهذه دعوة عظيمة ينبغي المسلم أن يتمسك بها، أنه يدعو نفسه والآخرين إلى التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن سار على منهجهم، يعني من سار على من سلف. نعم.
قال: مادة العقيدة تسمى توحيدا وتسمى عقيدة.
إذن يقال مادة العقيدة أو التوحيد، العقيدة أو التوحيد، وتسمى عقيدة. والتوحيد يطلق أحيانا يراد به توحيد الألوهية، توحيد العبادة، كما ألف الشيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب كتاب التوحيد. هذا عامة ما فيه هو توحيد الألوهية، وهو بيان التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له، وبيان الشرك ومظاهره وصوره وألفاظه. وما تكلم عن توحيد الربوبية والأسماء والصفات إلا بشيء يسير. فجعل التوحيد بهذا الاسم بهذا الاصطلاح هو خاص بتوحيد الألوهية، توحيد العبادة. وأما العقيدة فكل ما يتعلق بالأمور الغيبية التي يسمعها المسلم فيعتقدها في قلبه، حتى أن العقيدة تطلق ويراد بها كل ما يعتقد بالقلب حتى لو كان باطلا، فيقال عقيدة المجوس، عقيدة النصارى، عقيدة اليهود، عقيدة الرافضة، لأنه يعقد في القلب. وفي عقيدة، عقيدة الكتاب والسنة، عقيدة سلف الأمة، وهو الاعتقاد الصحيح. فالآن الكلام عن العقيدة، يعني الأخبار الغيبية، مصدر التلقي، من أين نتلقاها وماذا نعتقد في قلوبنا، هذه المادة. نعم، العقيدة.
قال: العقيدة لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي.
نعم.
الذي اصطلح عليه المسلمون الأولون بعد أن عرفت هذه المادة منفصلة ومستقلة، بينما كانت تدرس في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. يعني في الكتاب والسنة ما في هذه التقسيمات، عقيدة وشريعة، والشريعة فقه، وفي فقه عبادات، فقه معاملات، وفي بعد أيضا إيش سلوك وأخلاق، وفي آداب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ربما في الحديث الواحد ذكر شيئا من العقيدة وشيئا من العبادة وشيئا من الأخلاق وشيئا من الآداب، لكن العلماء لهم ورث الأنبياء جمعوا كل ما يتعلق في الأخبار الغيبية التي يجب على المسلم أن يعتقدها في قلبه ويصدقها تصديقا تاما، سموه عقيدة. وما كان من الأعمال التي كلف بها العباد سموه شريعة. وهذه الشريعة تنقسم إلى قسمين، عبادات ومعاملات. عبادات مثل الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، هذه اسمها عبادات. وفي قسم آخر من الشريعة وهو المعاملات، البيع، الشراء، الزواج، الطلاق، الرضاع، الأجار، استئجار، المزارعة، هذه اسمها معاملات. إذن عقيدة أخبار غيبية يسمعها المسلم صدق في قلبه ويعقد عليه. الشريعة عبادات ومعاملات. أيضا في أخلاق وسلوك، يعني مثلا جمعوا أحاديث الصدق، تحريم الكذب، الأمانة، تحريم الخيانة، الحلم، العفو، هذه أخلاق. وفي ماذا بقي؟ الآداب، آداب الطعام، آداب الشراب، آداب المشي، آداب الجوار، كيف تأكل، كيف تنام، ماذا تقول إذا دخلت الخلاء، ماذا تقول إذا خرجت، هذا اسمه ماذا؟ آداب. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إيش يعني يقول عقيدة وشريعة، لا، يتكلم كتاب والسنة. فالعلماء ميزوا هذا من هذا من هذا تسهيلا لطلبة العلم. هل ابتدعوا في الدين ولا أحسنوا؟ أحسنوا، فهم ورث الأنبياء، جعل لهم هذه المساحة حتى يخدموا الأمة وحتى ينفعوا أنفسهم والآخرين، فقسموا هذا العلم الشرعي العظيم إلى ماذا؟ إلى عقيدة وشريعة، والشريعة إلى معاملات، إلى عبادات ومعاملات، وأيضا جمعوا الأخلاق والسلوك وجمعوا الآداب. ودين الله كامل في العقيدة والشريعة والأخلاق والآداب. نعم.
أريد أن أقول إن سلفنا الصالح ليس لديهم كتبا تسمى كتب العقيدة وكتب التوحيد، بل كانوا يأخذون توحيدهم وعقيدتهم من كتاب الله مشروحا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
ولكن السلف الذين حضروا زمن الأهواء وزمن الفتن بعد أن نشأ علم الكلام اضطروا اضطرارا أن يؤلفوا كتبا في العقيدة وفي التوحيد، وهي عبارة عن الدفاع ضد هجوم علماء الكلام من الفلاسفة وعلماء المنطقة اليونانيين. عرفت العقيدة بعد ذلك بكتب العقيدة مادة علمية مستقلة تسمى العقيدة وتسمى التوحيد.
طيب، إذن العلماء اضطروا من باب الاضطرار للرد على المخالفين في العقيدة، ومن باب أيضا تسهيل العلم للمسلمين والمبتدئين والمتوسطين والمتقدمين، فصنفوا هذه التصانيف. وكانوا يسمون حتى يعني من الأسماء القديمة للعقيدة السنة، يسميها السنة للبربهار، يعني كتاب في العقيدة، السنة للبربهار في العقيدة، السنة للإمام أحمد. فكان يسمى الاعتقاد السلف السنة، بعد ذلك سموه العقيدة. إذن العقيدة أو السنة المراد بها الإطلاق هو الأخبار الغيبية التي يخبر بها الله ورسوله فيتلقاها المسلم ويصدقها يعتقدها بقلبه، هذه العقيدة. هذا الباب كثر فيه الانحراف، لا سيما لما دخل الأعاجم في دين الله عز وجل وكانوا منهم كفار، أو كلهم كانوا كفار، فأسلم منهم من أسلم، وتولد في الإسلام من تولد، وترجمت الكتب اليونانية وغيرها، دخلت عقائد كثيرة من فلاسفة ومناطقة وعلم كلام، فأفسدت على المسلمين عقيدتهم، عقيدة الكتاب والسنة. فهنا برز للدفاع عن الاعتقاد الصحيح العلماء، فصنفوا وبينوا. ولو حط العقيدة ترى العقيدة أمرها يسير، هي أخبار أصولها أن تؤمن بالله ملائكة الكتب ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر، هذه أصول الإيمان أصول الاعتقاد. لكن الجانب الآخر الذي ضخم العقيدة وكتب العقيدة هو ماذا يا إخوان؟ هو الردود على المخالفين. لذلك عامة المسلمين لو تركوا على فطرتهم بيسر يتعلموا العقيدة ويعتقدون الاعتقاد الصحيح، لكن اللي ضخم الموضوع هذا وجعل العلماء يكتبون كثيرا الردود على تلك العقائد الباطلة التي دخلت على المسلمين. ولذلك بعض الناس يخوف عامة الناس من العقيدة، لا العقيدة هذا قيل وقال وكلا، لا العقيدة الصحيحة يسيرة، أصلا واجب على كل مسلم، كل من دخل الإسلام، كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم أن يعتقد اعتقاد الصحيح، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر، هذا أمر يسير. لكن الذي ضخم الموضوع المخالفات وما دخل على عقيدة المسلمين، فتصدى له العلماء أهل السنة فصار في ردود وصار إيش يعني تضخمت كتب العقيدة، واضح؟ طيب كمل. وأما
المعنى اللغوي، العقيدة مأخوذة من العقد، العقد هو الربط والتوثيق،
العقد هو الربط والتوثيق، كما يعقد بين إيش في الحبل، حبل بحبل أو شيء تعقده توثق تربطه، نعم هذا المعنى اللغوي.
يستعمل العقد أول ما يستعمل في الأمور الحسية كعقد الحبال والخيوط، ثم استعمل في الأمور المعنوية كعقد النكاح وعقد البيع وعقود العهود وغير ذلك.
نعم.
العقد كما قلنا ضد الحل، هذا هو المعنى اللغوي. والمعنى الاصطلاحي أخذ من هذا المعنى، بمعنى أن العقيدة هي التصميم الجازم الذي لا يتطرق إليه شك في المطالب الإلهية وفي النبوات والأمور الغيبية. المراد بالمطالب الإلهية ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وأفعاله، يشمل التوحيد الخبري وتوحيد القصد والطلب والعمل، كل ذلك من المطالب الإلهية. ويدخل في المطالب الإلهية الإيمان بالملائكة والمراد بالنبوات، الإيمان بنبوة الأنبياء وتصديقهم، والإيمان بمعجزاتهم، ثم الأمور الغيبية.
طيب هذا الكلام ماضي، معجزاتهم يعني الآيات الدالة على النبوة، وهذا اصطلاح أيضا استحدث، وإلا بالشرع اسمه الآيات واسمها البينات، الآيات الدالة على صدق الأنبياء، البينات التي بها يتبين الحق. فربنا يرسل مع أنبيائه مع رسله آيات وبينات، وإنما سميت معجزات تسمية اصطلاحية استحدثت بعد ذلك، لأن المقصود أن الرسول إذا آتاه الله آية أو آتاه بينة يعجز من يخاطب بها أن يأتي بمثلها. يعني أشهر ما يكون موسى عليه السلام جعل الله له آية العصا، أولئك وضعوا حبال وعصي حتى يتحدوا موسى عليه السلام، قالوا يا موسى إما أن تلقي أو نكون نحن الملقين، قال بل ألقوا، ألقوا حبالهم وسحروا عليهم الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. إذن هنا العصا فيها ماذا يكون؟ فيها تحدي، عجز السحرة يأتوا بمثلها، فلذلك آمنوا سجدوا لله عز وجل وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. من هنا قيل إيش معجز؟ بعض الناس شدد فيها يكاد يعني يخرج الواحد من السنة بل من الإسلام، لماذا تقول معجزة وهي لم ترد في الكتاب والسنة؟ يعني هي سميت بهذا الاسم من هذا الباب، وهو إيش؟ أن اللي أمامك أمام النبي يعجز أن يأتي بمثلها، ولا فعلا تسميتها بالكتاب والسنة إيش؟ الآيات والبينات. فهذه الإيمان بالآيات التي أرسل الله بها رسله هذا من العقيدة، أن تؤمن بأن الله عز وجل جعل الأنبياء آيات وبينات. نعم.
ثم الأمور الغيبية كالبعث بعد الموت وما يتبع ذلك حتى يدخل العبد إحدى الدارين كالجنة والنار،
هذا كله من الاعتقاد، البعث الجنة والنار، بل حتى علامات الساعة التي هي قبيل قيام الساعة الإيمان بها من العقيدة، الإيمان بها من العقيدة، عذاب القبر، نعيم القبر، فتنة القبر، القيامة وأحوالها، الجنة والنار، كل هذه المسائل الخبرية التي ورد كتاب السنة من الاعتقاد من العقيدة أن تؤمن بها وتصدقها وتعقد عليها بقلبك. نعم.
أو حتى يدخل بعضهم الجنة وبعضهم النار. هذا يسمى من الأمور الغيبية، العقيدة تشمل كل هذا، وهناك جزئيات سوف نتعرض لها أثناء الدرس.
تمام.
وهذه العقيدة تسمى توحيدا باعتبار آخر، وبعبارة أخرى التوحيد عندنا يخالف التوحيد عند غيرنا، لأننا كما قلنا ننهج منهج السلف، ومنهج السلف هو منهج الأنبياء، لذلك نحن نقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام.
طيب، هنا عبارة أيضا في غاية الأهمية، يقول التوحيد، لكن يقول أقصد التوحيد التوحيد الذي عندنا، لا التوحيد الذي عند غيرنا من أهل البدع، فإنهم يطلقون كلمات أيضا التوحيد ويرادون بها غير توحيد الله عز وجل، توحيد المعلوم لإيش الذي دل على الكتاب والسنة. أشهر من أطلق كلمة التوحيد وراد بها معنى باطلا غير معنى توحيدنا توحيد الكتاب والسنة المعتزلة. فمن أصولهم عندهم ست أصول، من أصولهم التوحيد. ما هو التوحيد للمعتزلة؟ التوحيد للمعتزلة بأن الله عز وجل ليس له صفات، ليس له صفات، لأن يزعمون لأن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الذات، الله واحد، توحيد واحد، فلا يمكن يكون سميع وعليم وبصير وقدير وجبار وقدوس. يقول إذا قلنا بأن الله سميع هو الله عز وجل واحد، صار سميع، قلنا سميع صار اثنين، بصير صار ثلاثة، عليم صار أربعة، قدير صار خمسة، تعدد الصفات يلزم من تعدد الذات، والله ذات واحدة. التوحيد لازم نوحد الله، معتزلة إيش توحيدهم؟ نفي صفات الله عز وجل، فيقول الله عز وجل عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة. لأن قال إذا قلنا عليم بعلم وقدير بقدرة وسميع بالسمع تعدد، صار الله كم واحد؟ صار متعددا. وهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل باطل يدل على بطلان الكتاب والسنة والعقل والإجماع والفطرة. فإن الشيء إذا تعدد الصفات ولا تتعدد ذاته، ها هو الإنسان، هذا المتكلم نفسه، أنت فلان شخص واحد، هل إذا قلنا أنك سميع صرت اثنين، وإذا قلنا بصير صرت ثلاثة، وإذا قلنا حي صرت أربعة، وإذا قلنا تمشي صرت خمسة، وإذا قلنا تأكل صرت ستة؟ يقول هذا عاقل. لكن هكذا أمت عليهم شياطينهم، فقالوا التوحيد هو أن نقول لا صفات لله عز وجل، حتى لأنه يلزم، شوف اللازم الباطل توبي، لأنه يلزم من تعدد الصفات تعدد الذوات، والله ذات واحدة. فهنا الشيخ نبه التنبيه، قال التوحيد الذي عندنا توحيد لدلع الكتاب والسنة ما كعيسى في الأمة، وليس كالتوحيد اللي عند غيرنا مثل ما يقول أحدهم، يقول إذا قلت يا الله هذا الشرك، يا الله شرك، وإذا قلت يا علي هذا التوحيد، هذا ليس هذا التوحيد الذي إيش إذا أطلق التوحيد فالمراد به عندنا توحيد هو إفراد الله بما يستحق. توحيد هذا أحسن، مش أحسن، مختصر، قد يكون هناك ما هو أحسن منه، لكن تعريف مختصر جدا للتوحيد. التوحيد إفراد الله بما يستحق، وإن شئت قل التوحيد إفراد الله بما يجب له، ما الذي يجب له أو ما الذي يستحقه، أو قلت إفراد الله بما يجب له ويستحقه، ما هو؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فهذا مما ينفرد الله به، حق الله عز وجل أن يكون منفردا بالربوبية والألوهية وأسماء الحسنى وصفات العلى، هذا هو التوحيد. تنبيه جدا يعني دقيق، قال التوحيد الذي عندنا وليس التوحيد اللي عند غيرنا. نعم، إيش التوحيد الذي عندنا؟
قال توحيد الله تعالى بأفعال نفسه، بأن نعتقد بأن الله وحده هو الخالق الرازق المعطي المانع النافع الضار مدبر الأمور الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. هذا المعنى يسمى توحيد الربوبية، إفراد الله تعالى بأفعال نفسه يسمى توحيد الربوبية.
هذا النوع الأول من أنواع التوحيد، أو القسم الأول من أقسام التوحيد، ما هو؟ الربوبية. الربوبية ما معنى الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله، هذه تعريفات مختصرة جدا للحفظ. الربوبية إفراد الله بأفعاله، ما يفعل الله عز وجل؟ شيخنا عثيمين أتى بكلام جميل اختصر هذا كله، قال الخلق والملك والتدبير. فالله خالق كل شيء وحده لا شريك له، ليس له شريك خلق معه ذرة،
والله مالك لكل شيء، ما من مملوك ولو ذرة إلا والله مالك وسبحانه. قل اللهم مالك الملك. ماذا قال في الخلق؟ قال الله خالق كل شيء، هو على كل شيء وكيل. وماذا قال في الملك؟ قل اللهم مالك الملك. والتدبير ماذا قال الله عز وجل؟ ألا له الخلق والأمر، هو الخالق والأمر. فأنت حتى تؤمن بتوحيد الله الربوبية أن تؤمن وتعتقد بقلبك بأن الله عز وجل منفرد بأفعاله، وحده خلق كل شيء، ووحده مالك لكل شيء، ووحده مدبر لكل شيء، لا شريك له بأفعاله، فعال لما يريد، يخلق ما يشاء، يملك كل شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واضح؟ لكن هذا التوحيد الربوبية ليس كافيا أن يكون العبد به موحدا، قد يعتقد هذا الاعتقاد ويعبد غير الله، يدعو غير الله، فيكون حينئذ مشرك في العبادة، وإن كان هو مقر بأن الله منفرد بأفعاله. ولذلك المشركون عندهم نوع إقرار بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله، لكن لا يعني إقرارهم بالربوبية أنهم أيضا على الربوبية كما يجب، لا، أيضا يعتقدون أن الأولياء يخلقون ويفعلون ويرزقون، يعني أيضا عندهم شرك في الربوبية، لكن عندهم بالجملة إقرار بالربوبية. واضح؟ فهذا التوحيد مع أهميته إلا أنه ليس كافيا. ويعبر عن شيخ الإسلام تيمية يقول الربوبية واجب، يعني يجب أن تؤمن بالربوبية. ما معنى بالربوبية؟ أن تؤمن بأن الله منفرد بأفعاله، ما يفعله الخلق والملك والتدبير وحده لا شريك له. يقول توحيد الربوبية واجب، لكن لا يتم به الواجب، ما يكفي أن تكون قد أتممت الواجب باقتصارك على ماذا؟ على الربوبية. واضح؟ إذن هذا يسمى توحيد الربوبية. طبعا كلمة ربوبية واضح اشتقاقا من ماذا؟ من اسم الله الرب، من اسم الله الرب. بنور، هل من اسماء الله الرب؟ طبعا توني قلتها، ما الدليل؟ انت قلت لي قبل الدرس انا مستعد للاسئله، يلا، ما الدليل بان الله اسمه الرب؟ رب السماوات، الرب، اعطيك فرصه. ها الرب، الرب هذا شو اسمه؟ صلى الله عليه وسلم، السواك، مطهاة الفم مرضاة للرب، شفت؟ اسمه الرب. وأما الركوع فعظم فيه الرب، الصدقة تطفئ غضب الرب، فالله عز وجل سمى نفسه الرب في قوله جل وعلا بلدة طيبة ورب غفور، وهو من صفاته أنه رب العالمين، رب السماوات والأرض، رب كل شيء. ما معنى ربه؟ يعني خالقه، مالكه، مدبره. فقيل هنا الربوبية هو إفراد الله بأفعاله بالخلق والملك والتدبير لا شريك له. هل يكفي هذا إذا اعتقده الإنسان أن يكون موحدا ينجو من النار ويكون مسلما؟ لا، لابد أن يوحد الله بالتوحيد الكامل. واضح؟ هذا التوحيد الربوبية عامة الناس يقرون به، الإنس والجن، حتى إبليس، حتى إبليس يقول عن نفسه أنه قال الله عنه قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من طين. حتى المشركون لئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. حتى إبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. إذن هذا واجب أن نعتقده لكن ليس بكافي، لابد أن نوحد الله ونعبده وحده لا شريك له. كم؟
وأما إفراد الله تعالى بأفعال عباده بالدعاء بالاستغاثة بالذبح والنذر والخضوع والتذلل والصلاة والصيام وغير ذلك، هذا يسمى توحيد العبادة.
هذا توحيد العبادة، وهذا الذي كان قد واجه الرسل أقوامهم. ماذا كان عندهم؟ عندهم عبادة غير الله عز وجل، عندهم شرك في الألوهية، عندهم شرك في العبادة، يعبدون أوثانا، أصناما، كواكب، شياطين، جن، بشر، أهواء، حتى الهوى ممكن يعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، هذا الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب، وهو أن اعبدوا الله واتقوه، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالد إحسانا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ومن قبلكم لعلكم تتقون، وما خلقت الجن والإنس إلا لليعبدون، إياك نعبد وإياك نستعين وإياي فاعبدون. أرسل الله رسلا لمن يقر بالربوبية، تقر بالربوبية، الله خالقك، الله مالكك، الله يحييك ويميتك، إذن اعبده وحده لا شريك له. فالخالق هو الأحق وحده بأن يعبد سبحانه وتعالى، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لابد أن تفرق، مخلوق لا يعبد، ولو عبدته فأنت مشرك والعياذ بالله. الخالق أحق بالعبادة لأنه الذي خلق، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله قليل ما تذكرون. الله خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه، بما أنه الذي خلقكم إذن هو الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. أتخلق تعبد مخلوقا تصنع بيدك، ولا أدنى منك ولا ميت، ولا الشمس تغيب، ولا بقرة، ولا حجر، ولا شجر، كل هذه عليها باطل. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ماذا يسمى هذا التوحيد الثاني؟ هنا الشيخ قال توحيد العبادة، هل له اسماء أخرى؟ نعم، يسمى التوحيد الألوهية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد العبودية، وتوحيد العبادة. هذه مسميات لشيء واحد، إما تقول توحيد العبادة أو توحيد العبودية أو توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية، لأنه ينسب هذا التوحيد إلى الله الإله، فيقال توحيد الإلهية، الله هو الإله، وينسب هذا التوحيد للعبادة التي يقوم بها العبد، أفعال العباد من دعاء وسجود وركوع وحج وعمرة وقراءة القرآن، عبادات قلبية بدنية مالية كلها يجب أن تكون لله عز وجل. فأفعال العبادة التي يقوم بها من صلاة وصيام وذكر وحج وإلى آخره يخلصون بها لله عز وجل. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص. قال جل وعلا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. قال الله عز وجل فادعوا الله مخلصا له الدين. قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الله عز وجل وإياي فاتقون وإياي فارهبون. قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال فصلي لربك وانحر. قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا والمسلمين. قال جل وعلا ومن آية الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقنا إن كنتم إياه تعبدون. العبادة الدين كله يجب أن يكون لله وحده. هذا التوحيد الذي جاء به الرسل لأقوامهم كانوا يعبدون من دون الله أندادا أوثان أولياء كانوا، هل انقرض هذا الشيء اليوم؟ انقرض؟ قل؟ صار في وعي؟ صار الناس يتركون عبادة الأولياء؟ ها؟ زاد؟ زاد كثيرا كثيرا جدا. إذا أول كان في اللات والعزة ومنات الثلاث الأخرى، اليوم آلهة كثيرة، اليوم مصانع هذه تصنع آلهة كثيرة، عند الهندوس ولا البوذ ولا غيرهم مصنع يصنع أصنام كثيرة جدا، الصلبان تعبد من دون الله كثيرة جدا بالملايين. الأولياء في بلاد المسلمين كثير، من بلاد المسلمين وبلاد أفريقيا وآسيا وغيرها إلا مزارات، وإلا حتى التاجر نفسه يبني مسجدا، أو الشيخ نفسه اللي كان يصلي في المسجد أو يخطف الناس، ما أن يموت إلا حفر له ماذا قبر في المسجد أو في فناء المسجد
ويقصدون الناس ويدعونه ويتمسحون بالقبر ويرجون له كما يرجى من الله ويخاف منه كما يخاف من الله ويتقرب له بالقربان والذبائح والنذور، منتشر جدا. إذا الشرك انتشر جدا المفروض التوحيد انتشر ونتمسك به ونكرره وننشره، لأن الحاجة ماسة جدا. الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى في الزمن القريب قبل 200 ولا 100 سنة، الناس ما كانوا البشر بهذا العدد، ولا كانت وسائل الإعلام منتشرة هكذا، ولا كانت وسائل المواصلات والطيران. اليوم واحد في يوم واحد ممكن يشد الريحة للقبر الفلاني، يذبح الذبيحة ويؤدي نذره ويرجع إلى بلده. الله المستعان. احتجنا إلى تكرار هذا وبيانه والتمسك به حتى نحمي أنفسنا، لأن هذا إذا انتشر واستصاغه الناس ممكن يسري إلينا، إلى بيوتنا، إلى زوجاتنا، إلى أولادنا، بل إلى قلوبنا. ماذا قال إبراهيم عليه السلام وهو الذي حطم الأصنام؟ ماذا قال؟ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال من ذا الذي يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ أبو الأنبياء وإمام الحنفاء كان يقول هذا الدعاء. هذا الأمر خطير جدا، والشرك لأن أشركت لأحبطن عملك، وهو منتشر جدا، فلا بد من بيانه والدعوة إليه والتمسك به. هذا التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له، إخلاص الله، إخلاص الدين لله، يسمى توحيد العبادة، توحيد العبودية، توحيد الإلهية، توحيد الألوهية. نعم.
قال وأما إفراد الله تعالى في أسمائه وصفاته بأن نثبت له جميع صفات الرب سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه أو التي أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى توحيد الأسماء والصفات.
هذا توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. هذا كثر الخلاف فيه بين الفرق المنتسبة للإسلام كالجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والإباضية والاثنى عشرية، كل هؤلاء عندهم انحرافات في الأسماء والصفات، إما يسمى الله بغير اسمه أو ينفوا بعض الصفات أو كل صفاته، أو يثبتوا الأسماء دون الصفات، أو يثبتوا بعض الصفات ينفون الباقي، أو يحرفون الكلم عن مواضعه، كلهم بحسب. فتوحيد الأسماء والصفات برز له علماء التوحيد، علماء السنة، فتكلموا فيه وصنفوا فيه وجمعوا آيات الصفات وأحاديث الصفات، ومن أشهرها وأكثرها انتشارا جعل الله فيها من البركة ما جعل العقيدة الواسطية التي كتب الشيخ الإسلام تيمية في هذا الباب، في باب إثبات الأسماء الحسنى لله عز وجل على الوجه اللائق به، وإثبات الصفات التي ثبتت بالكتاب والسنة، وجعلها مقدمة جميلة، فقال نؤمن بها من غير من غير تحريف، من غير تعطيل، ومن غير تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا يجب علينا وجوبا أن نؤمن بكل ما سمى الله بنفسه في كتاب أو سماه رسول صلى الله عليه وسلم في سنة، وأن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا نعطلها يعني لا ننكرها وقد أثبتها الله ورسوله، ولا نحرفها بحيث نخرجها عن معناها، ولا نكيفها بحيث نخترع كيف معين الله بالكيف الفلاني ونحن لا نحيط به علما، ولا نمثلها من غير تمثيل لأن نؤمن بأن الله ليس كمثله شيء. هذا هو الاعتقاد الصحيح في باب الأسماء والصفات. نعم.
ومعنى التوحيد هنا بأنه لا يشارك الله أحد، لا يشارك الله أحد من خلقه في حقائق صفاته وحقائق أسمائه وأفعاله.
وإن لا يشارك الله أحد من خلقه في حقائق صفاته وحقائق أسمائه وأفعاله، لا يشاركه، لكن في الحقيقة، الحقيقة مختلفة. يعني ما معنى سميع بصير في الإنسان؟ سمعت سميع بصير يعني إيش؟ يسمع ويبصر. وما معنى سميع بصير في الخالق؟ يعني يسمع ويبصر. المعنى واحد واللفظ واحد. سمى الله على نفسه السميع البصير ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وسمى المخلوق سميع بصير وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، إن جعلناه إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لكن الحقائق والكيفيات هي التي تتفاوت تختلف، المعنى واحد واللفظ واحد، سميع سميع في حق الخالق المخلوق، وسميع يسمع وسميع يسمع في حق الخالق المخلوق، لكن شتان فرق كبير عظيم بين السمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق
فهنا ما في تماثل، في تباين عظيم. فسمع الله وبصره يليق به، وسمع المخلوق وبصره يليق به. والفرق بين السمع وبصر الخالق والسمع وبصر المخلوق كالفرق بين ماذا؟ ذات الخالق وذات المخلوق. إذن هنا ليس معنى هذا أننا لا نثبت الأسماء والصفات لأن المخلوق متصف بها، لا، نثبتها ونؤمن بها مع الإيمان بأن الحقائق والكيفيات متفاوتة تفاوتا عظيما. كل من الخالق والمخلوق صفاته تليق به، فصفات الخالق جل وعلا تليق به وصفات المخلوق تليق به. والفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق، أمر واضح الحمد لله. نعم.
وإن كان قد يحصل الاشتراك اللفظي بين الخالق
وبين مشترك، ولا لا؟ سميع سميع، بصير بصير، مشترك إيه؟
بين الخالق وبين المخلوق في بعض الصفات والأسماء كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم وغير ذلك، ولكن الحقائق تختلف، سيأتي توضيح ذلك في كل الدرس إن شاء الله. هكذا ختم التوحيد.
الشيخ يقول قد يحصل الاشتراك، قد يحصل، يعني يمكن قد هذا التقليل، بل قد لا تجد من صفات الله عز وجل مما وصف به نفسه أو وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا توجد في المخلوقين. لأن لو كانت هذه الصفات غير موجودة في المخلوقين ما عرفناها. لازم يصف الله نفسه بصفات موجودة في المخلوقين حتى نعرفه. فوصف نفسه سميع بصير عليم قوي جبار علي أعلى، كل هالمعاني يا شيخ موجودة في المخلوقين ولا؟ المعاني موجودة. فالمخلوق سميع وبصير وقدير وعليم وجبار وكبير، هذا موجودة في المخلوقين، لأن الله عز وجل وصف نفسه صفات ما هي موجودة في المخلوقين ما عرفنا. كما لو قال، لو قيل عن الله إنه سين صاد عين جيم خاء دال، هل نعرف شيء عن الله عز وجل؟ هل نخاف منه حينئذ؟ هل نرجوه؟ هل نعبده؟ إنه فدال، شنو فادال؟ وهو غين عين. إيش؟ لكن لم يقول إنه إن الله كان عليكم رقيبا، اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه العذاب الأليم، ها؟ الملك القدوس السلام، معاني موجودة في المخلوقين. فحينئذ نعرف في مخلوق ملك وفي الخالق ملك، والفرق بين الخالق مخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. فتشترك الألفاظ وتشترك المعاني لكن تختلف الحقائق والكيفيات، واضح؟ طيب كمل.
قال
ذاك الحقائق تختلف كما تختلف، سيأتي توضيح ذلك في كل الدرس إن شاء الله تعالى. وهكذا نعم ختم التوحيد. نعم كمل. ولسائل،
قال ولسائل أن يسأل من أين لنا هذا التقديم وما دليل هذا التقديم.
نعم.
الجواب، دليل هذا التقديم يسمى الاستقراء.
من أين لنا هذا التقديم؟ الظاهر يمكن التقسيم مش التقديم، لأن قال التوحيد إيش يا إخوان؟ ثلاث أقسام. من أين لنا هذا التقسيم وما دليل هذا التقسيم؟ الجواب، هذا التقسيم يسمى إيه؟
الاستقراء.
الاستقراء يعني حتى بعض الناس اليوم، بعض أفراد جماعة التبليغ الأحباب ذوي يلقنونهم، بيروح روح بالحق السلفيين، منين جبت التوحيد؟ ربوبية ولوهية أسماء وصفات، عطني حديث حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام قال التوحيد ربوبية ولوهية وأسماء وصفات، نين لكم هذا؟ نين لكم؟ قل ليش خروج 40 يوم؟ أنت بعد نين لك ربوبية ولوهية أسماء وصفات؟ يلقنونهم. فالشيخ يقول هذا من الاستقراء. سمعت الاستقراء؟ يعني من كثرة القراءة والبحث والاستقراء وجدوا في الكتاب والسنة أن الذي ينفرد الله به ويستحق وحده لا شريك له، إما منفرد بأفعاله أو منفرد بحق العبادة، أو أنه جل وعلا إيش له أسماء الحسنى والصفات العليا، فعرف هذا من الاستقراء. واضح؟ ومعنى الاستقراء،
ومعنى الاستقراء تتبعنا نصوص الكتاب والسنة فوجدناها بالنسبة للمطالب الإلهية تنقسم هذه الأقسام ثلاثة.
إذن حطوا فوق التقديم تقسيم، وذاك الشيخ قال إيش؟
في البداية قال نحن نقسم التوحيد إلى ثلاث أقسام، ثم قال نشوف السطر الثاني إيش قال، فوجدنا بالنسبة للمطالب الله تنقسم هذه الأقسام الثلاثة. إذا فوق كلمة تقديم اكتب التقسيم، لا تشطب، عود نفسك أن لا تشطب شيء حتى لو شيء خطأ، لأن يمكن يوم من الأيام لما تعود تروح تصحح شيء هو صح تجعله خطأ، لا اكتب جنبه إيش التصحيح حتى تفهم يكون عندك دليل. نعم.
نصوص تدعو العباد لأن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا.
نصوص تدعو العباد أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، كقوله جل وعلا وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه يا أيها الناس اعبدوا ربكم إياك نعبد وإياك نستعين.
والنصوص التي تأتي في هذا المعنى يؤخذ منه توحيد سميناه توحيد العبادة.
توحيد العبادة، لأن الله جل وعلا يقول وإياي فاعبدون، إذن الله عز وجل في كتابه أمر أن نعبده وحده، فقيل التوحيد العبادة. تدعنا شيء، تدعنا شيء، ولا هذا موجود في القرآن؟ هذا في القرآن. نعم.
ونصوص تخبر بأن الله وحده هو خالق كل شيء، وهو مدبر الأمور، وهو المعطي والمانع، وهو النافع والضار.
صحيح؟ إي والله، قرأ في كتاب الله الله خالق كل شيء، قل اللهم مالك الملك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن كل الآيات تدل على أن الله خلق كل شيء وحده، ومالك لكل شيء وحده، ومدبر كل شيء وحده، يحيي ويميت. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، كل واحد فعله وحده. إذن قال إيش إفراد الله بأفعاله الربوبية، رب كل شيء. إذن أخذنا من كتاب الله عز وجل بأن الله مفرد بأفعاله، وسمينا هذا ماذا؟ الربوبية، اشتقاقا من اسمه الرب. هل تدعنا شيئا ولا هذا في الدين؟ في الدين. ولاحظ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بالله عليكم، الربوبية الألوهية والأسماء والصفات منه أو ليس منه؟ منه. المحظور أن تبتدع ما ليس منه، هذا منه، هذا في كتاب الله. الله عز وجل هو الرب المفرد أفعال، الله هو الإله الحق المستحق العبادة وحده، الذي أمر أن نعبده وحده ولا شريك له. الله عز وجل إيش له الأسماء الحسنى، ولله المثل الأعلى، الصفات العلى لله، ما أتينا بشيء جديد. نعم.
قال ما كان من هذا القبيل يسمى توحيد الربوبية.
الربوبية.
وهناك نصوصا تصف الله بأنه سميع عليم، وأنه سميع بصير، عزيز حكيم، وغير ذلك من الأسماء والصفات. هذا النوع يسمى توحيد الأسماء والصفات.
ولذلك أهل السنة يتمسكون بكتاب السنة، ما سمى الله به نفسه سمينا، ما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم به سمينا، ما وصف الله به رسول، ما وصف الله جل وعلا نفسه وصفناه، ما وصف به رسول صلى الله عليه وسلم وصفناه. طيب ما نفاه الله عن نفسه نفيناه، وما نفاه رسول صلى الله عليه وسلم عن ربه نفيناه، مع اعتقادنا إثبات كمال ضده، نفى الظل لكمال رحمته وعدله، نفى النوم السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، وهكذا. نعم.
إذا لم نخرج من الكتاب والسنة في تقسيمنا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، لذلك لا يرد قول المعترض بأن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تقسيم جديد لا أصل له. الجواب ما سمعت.
وإذا قال الله في آية واحدة رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية؟ آية واحدة من سورة مريم فيها إيش توحيد؟ أي توحيد؟ أقسام الثلاثة. فقوله رب السماوات والأرض وما بينهما ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادة، التوحيد ألوهية، توحيد عبادة، هل تعلم له سمية؟ في مثيل له؟ هذا اسماء وصفات. بل أن سورة الفاتحة كلها توحيد ربوبية وألوهية اسماء وصفات. فربنا جل وعلا يقول الحمد لله، الحمد معناه كل صفات الكمال يستحقها الله عز وجل. طيب بما أنه يستحق كل صفات الكمال، إذن هو الذي يستحق أن يعبد، لأن كل من سواه ليس له صفات كمال، فما يستحق أن يعبد. ومن صفات كماله أن يكون هو الرب الخالق المالك لكل شيء. يعني كلمة الحمد لله، الحمد لله فيها أي توحيد؟ ربوبية ولا لولي رسم الصفات؟ فيها التوحيد كله.
واضح عاد بعدين رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كل الربوبية إياك نعبد إياك نستعين ألوهية هذه الفاتحة. تعال إلى سورة الناس قل أعوذ برب الناس ها ربوبية ملك الناس ربوبية إله الناس ها ألوهية صح إله الناس. طيب أين الأسماء والصفات؟ الرب والإله هذا أسماء الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي وصف نفسه بهذا التوحيد بالقرآن في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بهذا التوحيد الربوبية والألوهية وأسماء الصفات هي من الكتاب والسنة عرف ذاك الاستقراء والعلم هم إيش ما فعلوا وضحوه قسموه قدموه فقط. الآن وجد من يقول حتى في العصر هذا من أين لكم لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ائتني بحديث واحد الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته قال لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. من يعرف حديث رواه البخاري رواه مسلم رواه ابن ماجه في الطبراني؟ لا لا توفر عليك لا تبحث. ما في حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله ما يوجد. هذا من أين أتيتم؟ هذا التفسير. الآن القرآن مصحفه مجلد واحد يفسر إيش بمجلدات صح ولا لا؟ تفسير ما فعل شيء للسنة. الإله معنى المعبود لا إله إلا الله لا يستحق العبادة إلا الله. نفينا الألوهية عن غير الله إذ لا يستحق أحد إلا الله وأثبتنا الألوهية لله وحده نفي عام وإثبات خاص. هذا ما قال الله عز وجل في كتابه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله العلي الكبير. أتى ناس دخلوا في الإسلام عاجم عرب جهلة مش فاهمين معنى لا إله إلا الله. العلماء جزاهم الله خير فتحوها قالت ترى الإله معنى المعبود ولما تقول لا إله يعني لا يستحق العبادة إلا الله الله وحده يستحق العبادة. فقالك لا إله الله يعني لا معبود حق إلا الله. ابتدعوا ولا أحسنوا؟ أحسنوا. وإذاك تجد جمهور المسلمين من يقول لا إله إلا الله وتجد يصرف العبادات لغير الله. ما تقول لا إله إلا الله كيف تدعو غير الله وتذبح لغير الله وتنذر لغير الله وأنت تقول لا إله إلا الله؟ هذا يدلك على ماذا؟ على أنه يقولها وهو لا يفهمها. معنى الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. المشركون علموا معنى لا إله إلا الله فأبوا يقولوا لا إله إلا الله. ومن المسلمين من يقول لا إله إلا الله وهو لا يعلم معنى لا إله إلا الله. ماذا قال المشركون لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقول أئنا لتاركوا آلهة لشاعر مجنون نترك الآلهة. بينما تجد في هذا العصر من يقول لا إله إلا الله ويترك الآلهة ولا يعبد الآلهة؟ يعبد الآلهة. أي آلهة؟ اللات ولا العزة ولا الحسين والعيدروس والبدوي؟ ترى هي هي فلان ولا علان. الشرك وعبادة غير الله مع الله سواء كان المعبود مع غير مع الله ها نبي ولا الشيطان ملك ولا إنسان جن ولا شجر ولا حجر صالح ولا فاسد. من عبد غير الله فقد أشرك. حتى المشرك الأوائل كان يعبد الناس صالحين. النصارى يعبدون عيسى مريم نبي مرسل من أولي العزم الرسل شرك. العرب يعبد الملائكة يقول هؤلاء بنات الله شرك. الشرك وعبادة غير الله عز وجل. فانظر إلى الجهل الذي بلغ في هؤلاء أنهم يقول لا إله إلا الله ويرفع بأصواتهم ويعبدون غير الله. فجزاه الله خير جزاهم الله خير علماء التوحيد والسنة بينوا قال تعالوا إلى كلمة سواء لا نعبد إلا الله. أنت مو تقول لا إله إلا الله ترى معنى لا إله إلا الله يعني إيش؟ لا يستحق العبادة إلا الله. كيف تقول لا إله إلا الله وتذهب تنحر تذبح وتنحر لغير الله؟ والله يقول فصلي لربك وانحر. كيف تشد الرحال عند القبر الفلاني والمزار الفلاني وتذبح الذبيحة تقربا إليه؟ والله عز وجل ماذا في كتابه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت على المسلمين. قال الشيخ وبهذا تعلم أن هذا التقسيم لا جديد وإنما هو من الكتاب والسنة بالاستقراء. نعم إن هذا
التقسيم تقسيم استقرائي والدليل الاستقرائي مسلم به عند أهل العلم والمعرفة وأكثر من يبحث في هذا النوع من الدليل علماء الأصول، هكذا يتضح سر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام.
تمام.
إذا عرفنا معنى التوحيد ومعنى العقيدة، ما هو الهدف من دراسة العقيدة وما هو الهدف من دراسة التوحيد؟ الهدف من ذلك معرفة العبد ربه وخالقه وولي نعمته. بما يعرف العبد ربه؟ هل يراه؟ فالله سبحانه وتعالى لا يرى في هذه الدنيا،
لا يرى في هذه الدنيا، وأنه إيش يرى؟ الآخرة. نعم،
في هذه الدار لا يرى، بمعنى إن الرؤية غير مستحيلة ولكنها غير واقعة، لم تقع ولن تقع، لأن القوة البشرية لا تثبت أمام تجلي الرب سبحانه وتعالى في هذه الدار، هكذا أراد الله. لذلك لما طلب موسى عليه السلام أن يرى ربه علق تلك الرؤيا على أن ينظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه ولم يتدكدك سوف يراه، وإن لم يثبت الجبل فعدم ثبوت موسى من باب أولى، ولم يثبت الجبل أمام التجلي. ومن هنا تبين لموسى وإن كانت الرؤيا غير مستحيلة وجائزة عقلا وشرعا ولكنها غير واقع في هذه الدنيا لعارض، وذلك العارض ضعف القوة البشرية في هذه الدار، واستسلم موسى لذلك. وفي
طيب ليلة، ولذلك يقول رؤية الله عز وجل ممكنة ليست مستحيلة لكن غير واقعة، وهذا واضح جدا. ربنا جل وعلا يوم القيامة يخلق أهل الجنة عندهم قدرة إلى أن ينظر الله عز وجل، قال لن تراني. طيب لن تراني في الدنيا، عشرات الأحاديث، ليست عشرات، قل عشرة وأكثر من عشرة، واجمع الصحابة أن الله يراه أهل الجنة، ونص كتاب الله عز وجل وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كونه لا يرى العبد لا يرى ربه في الدنيا لا يلزم أنه لا يراه في الآخرة، كما أن الكافر في الدنيا لا يتمنى الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنه أبدا، ويوم القيامة يتمنون الموت وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربه. كما أن الإنسان في الدنيا يموت فإنه يعيش في الآخرة إما في الجنة أو في النار حياة أبدية لا موت فيها، فلا يقاس أمر الآخرة على أمر الدنيا. إن كان في الدنيا الإنسان ليس له قدرة على أن يرى الله عز وجل، حتى الجبل ما استطاع أن يثبت لما تجلى الرب له، فما بالك الإنسان؟ صعق موسى لما الجبل انهد لأن الله تجلى له، لكن هذا لا ينافي أنه يوم القيامة يعطي الله عز وجل أهل الجنة القدرة والإمكانية من النظر إلى الله عز وجل، إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. الخلط بين الأمرين هل الذي جعل المعتزلة والرباضية الله لا يرى، لن تراني، قال لن تراني، لم يقل لا أرى، فرق بين لن تراني ولا أرى. ثم لن تراني في الدنيا، فرق بين لن تراني في الدنيا ولن إيش ولن تراني في الآخرة. الله لو كان الله لا يرى في الآخرة لقال ماذا؟ إني لا أرى، ما يقول لن تراني. ولو كان الله عز وجل لا يرى كيف موسى نبي الله كليم الرحمن يسأل الله شيئا مستحيلا، ربي أرني أنظر إليك، ما قاله ربي أرني أنظر إليك إلا لعلمي بأن الله عز وجل يرى، لكن بين الله له بأن في الدنيا ما تتحمل، في الدنيا ما تطيق، الجبل لا يطيق. لكن الناس يوم المسلمون في الجنة يرون الله سبحانه وتعالى قطعا، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. نعم.
وفي ليلة الإسراء والمعراج عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وعاد من تلك الرحلة الطويلة القصيرة، الطويلة من حيث المسافة والقصيرة من حيث عودة النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الليلة إلى مكة، فور عودته من الرحلة الطويلة سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ قال نور، أن أراه، حجابه النور. إذن على صح القولين لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في تلك الليلة بعين رأسه، وإن رآه بقلبه، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قصة المسيح الدجال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا،
يعني حتى لا يخدعكم الدجال يأتيكم يقول آه ربكم، قالت إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا في الدنيا، ما الله لا يرى في الدنيا، واضح. ولذلك كل الذي ينفي رؤية الله عز وجل يستدل بأدلة إيش نفي الرؤية في الدنيا على نزلها في الآخرة. وكم وكم من سني تحدى هؤلاء قال أنا أريد بالتحديد، أعطني دليل أن الله جل وعلا لا يرى يوم القيامة، يأتي بالأدلة إيش إنكم لن ترى ربكم حتى تموت. طيب قال حتى تموت، وقال لن تراني، لن تراني، طيب قال لموسى في الدنيا لن تراني. نعم تفضل.
فاعلموا بأنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا، بلن لن التي يقول فيها بعض علماء اللغة إنها تفيد التأبيد، وأما في الآخرة فيرى العباد ربهم مرتين. المرة الأولى في عرصات القيامة، هذه الرؤية يختلف فيها أهل العلم هل هي خاصة بالمؤمنين أو يراه الكفار والمنافقون، ثم يحتجب رب العالمين تأديبا لهم وتوبيخا لهم وإهانة لهم، هذا رأي. والرأي الثاني إنهم لن يروا. وأما المرة الثانية في دار الكرامة في الجنة، تلك رؤية خاصة بأولياء الله بالمؤمنين، المؤمنون سوف يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس ليس دونها سحاب، رؤية حقيقية لا يضامون فيها ولا يتضررون من الزحام.
طيب، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دون سحاب، حيث الآخر كما ترون الشمس ليس دون سحاب. هنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هل مثل الله عز وجل بالشمس والقمر، ولا مثل الرؤية بالرؤية؟ الرؤية بالرؤية، يعني كما ترون القمر واضحا ليلة البدر ليس دون سحاب، لا تحتاجون إلى أن ينضم بعضكم إلى بعض ولا يضر أحدكم الآخر، القمر في السماء والكل يراه بسعة، فإنكم ترون ربكم بوضوح من غير تزاحم، من غير أن يضر بعضكم بعض، من غير أن ينضم بعضكم إلى بعض، أو كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. فهنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، ولم يمثل المرء بالمرء، والله ليس كمثل شيء لا كالشمس ولا كالقمر. نعم،
كل يرفع رأسه من فوقه فيرى ربه من فوقه، فالله سبحانه وتعالى يسلم عليهم من فوقهم ويتجلى لهم فيخاطبهم سلام قولا من رب الرحيم. هكذا في تلك الدار وبعد. إذا كنا لا نرى ربنا في هذه الدار، بما نعرف ربنا؟ نعرف الله سبحانه وتعالى بآياته التي تكاد أن تنطق، بآياته الكونية، الكون
كونية، مش معنى كونية آيات كونية، يعني المخلوقات، إن الله يقول جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. فهذه آيات المخلوقات حتى الإنسان في نفسه آيات كثيرة دالة على عظمة الله وقدرته، بل فضل عن وجوده، موجود هذا مفروغ منه، لكنه خالق المالك المدبر لكل شيء سبحانه وتعالى. نعم،
الكون برمته آية على وجود ربي سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
نعم،
قبل أن نؤمن بوحدانيته وقدرته وعلمه فلنؤمن بوجوده. وجودك أنت دليل على وجود الله. إذا كنت لا تشك في وجودك، وهل أحد يشك في وجود نفسه؟ لا يجوز عقلا وشرعا أن يشك بوجود الرب سبحانه.
يعني هذا واحد مجنون يقول أنا ماني موجود، لو سمعت تأكد أنا موجود أو لست موجود، حل ما في أحد يشك نفسه أنه موجود، واضح؟ يعني وجودك أنت نفسك دال على أن الله موجود ولا لا؟ يعني ما في إنسان إذا يسأل ربه إلا ويستجيب الله، كلنا جميعا، وأتاك من كل ما سألت، صح؟ وكل يوم نحن نسأل ربنا جل وعلا بلسان الحال والمقال، يعني الذي يركب الطائرة بدون لا يقول يا رب نوصل بالسلامة، إيش هو في نفسه إنه يعني يا رب نوصل بالسلامة، كم مرة أنت ذهبت ولا رجعت ولا أكلت يا رب حصل غدا حصل غدا، يا رب الحق يا رب الحق وتلحق، يا رب ما يطوفني التوقيع، يا رب ما يطوفني البصمة، يا رب ولد 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 ولد، يا رب وافق على زواجك وافق على زواجك، يا رب يا رب شافين وشافك، يا رب على طول الإنسان يعني استجابة الله العبد يسأله، هذا دليل أن الله موجود، صح؟ لو كان في باب أمامك وأنت تريد أن تتأكد في أحد ولا لا، فتطرق الباب، قول له إذا كنت موجود اطرق لي طرقتين، ولا قال لك موجود دليلك، قلت له اطرق طرقتين بعضها طرقتين، عطني ثلاث قال أربع قال أربع ثنتين ثنتين، كل ما قلت له جاوبني، هذا وراء الباب، كيف عاد رب العالمين أسئلة الأسئلة هذه؟ يا رب تنجحني وتنجح، يا رب يوافقون علي، يا رب توظف وتتوظف، يا ربي الزوج زوج، يا ربي أنجح، يا رب كل يوم الناس يا ربي تشفيني، يا رب نجح الخاطب يقول يا رب وافقون علي، والزوج تحامل يا رب بالسلامة، واللي امتحان يا رب أنجح، واللي بالطيارة يا رب أوصل، واللي جوعان يا رب حصل لي أكل، على طول والله يستجيب، الله يستجيب. يعني إذا واحد وراء الباب قلت له طقتين طق موجود، وإذا رب العالمين تسأله كل أسئلة يعطيك مش موجود، هذا يقول وجود الإنسان نفسه دليل بأن الله موجود، فارغين منه. فلذلك الكلام الطويل إثبات وجود الله إثبات وجود الله كله على حساب إيش يا إخوان؟ إهمال توحيد الألوهية،
حتى لا تتكلم بالألوهية، لا تتكلم أسماء الصفات وتفرق الناس وتطلع أشاعر بصوب وما تريد بصوب وشيعة بصوب والسنة بصوب وهذا ما تريد وهذا جهمي وترد على هذا. لا لا، نتكلم الله موجود، نقزرها على الناس، الله موجود الله موجود الله. حتى إبليس عارف إن الله موجود، حتى يبقى الناس اللي يعبد قبر يعبد قبر، واللي يحرف الصفات يحرف الصفات، واللي يترك الصلاة، المهم الله موجود. صل ما تصلي كيف، المهم الله موجود. تؤمن بأسماء الله، آمنت ولا ما آمنت، المهم الله موجود. كفرت ولا ما كفرت، المهم الله موجود. أولت ما أولت، حرّت ما حرّت، المهم الله موجود. تؤمن بالأحاديث ما تؤمن بالأحاديث، تكفر بالسنة تكفر بالقرآن، المهم أنك تؤمن بأن الله موجود فقط. هذا هو، ها، حتى نوحد الأمة. نوحد على ماذا؟ على أوساخها، على خرافاتها، على خزعبلاتها، على عقائد الشتى. حينئذ سنكون مثل ما قال الله عن اليهود، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كل واحد بقلبه عقيدة تختلف عن الآخر. هذا باطل، ما يقبل به الله جل وعلا ولا رسوله. إذا لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ لماذا أخبرنا الله عن أسمائه وصفاته وحقوقه؟ لما أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك؟ لما أرسل محمدا بالهدى ودين الحق؟ لما بين السنن؟ لما بين الحدود؟ لما بين العقوبات؟ كل هذا نلغيه ونقتصر على ماذا؟ بأن الله موجود. حارب الإلحاد، حاربنا الملحد هذا بعد سنتين ذا السنوات، وإحنا ندرس وإحنا نناقشه، وجيب له واحد اقتنع بأن الله موجود، الله أكبر، قد فزنا فوزا عظيما. هذا اللي يقول الله مش موجود، ها، قام يقول الله موجود. وكان الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله عليه، الشيخ المدينة المحدث، يقول هؤلاء صعد الفضاء فرجع وقال أشهد بأن لهذا الكون خالق، لما شاف الفضاء وسعة الفضاء. هذا الشيخ يقول، يقول يا حمار، لما كنت في الأرض ما تدري الله موجود؟ يعني لما صعدت لما عرفت أن الله موجود؟ حمار هذا مش حمار إلا دونكي. شفت، ترى مو ترى موجود مش موجود، والكلام الطويل والدورات والدراسات والاستضافات والإعلانات والأموال والمناقشات والمناظرات، هذه ترى فائدتها محدودة، فائدتها محدودة. وأكثر هذا الملح الذي يسمون أنفسهم الملحدين ترى مكابرة، أصحاب أهواء، يعني إيش، لا يريد أن يعبد الله، تخلص من العبادات ماذا يفعل؟ تعال توضأ وتعال صل وتعال صوم وتعال زك وتعال هذا حرام وهذا، وغض النظر وش عارف إيش، أنا كنسل هذا كل شيء إيش، يقول الله مش موجود. فإذا إن شاء الله مش موجود، ما في لا قيامة لا حساب، لا في أمر لا في نهي، خلصنا. بس هذا قصدهم، ولا في نفسه لو تجي مصيبة بكرة يقول يا رب، حتى وقت تقول ما في رب، شو ارتفع نظرك إلى السماء؟ هذا في الفطر الله موجود. يعرف الله جل وعلا رسله، لما ما من رسول إلا جاء قومه وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أطيعوني، قلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. يرسل الله رسله بالهدى ودين الحق ليعبد وحده لا شريك له، لأن يقام هذا الدين، تقام هذه العبادات، تحد الحدود، يحل الحلال ويحرم الحرام، هذا الدين. مش الدين إن حتى الله موجود، حتى إبليس سابقكم كلكم البشر، إبليس من زمان موجود. إيش قال؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، موجود إبليس يعرف. بعدين يعني هذه غاية توصل واحد مرحلة إبليس؟ لا، الغاية أن نعبد الله وحده لا شريك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، كمل.
قال سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. من أين جئت أنت؟ هل خلقت نفسك؟ مستحيل. هل خلقت من غير خالق؟ مستحيل. القسمة الثالثة، لك خالق وذلك الخالق مخالف لك في كل شيء، خالق قادر على كل شيء بدليل إبداعه في هذا الكون.
نعم.
هذا الإبداع على غير مثال سابق، وهو بديع السماوات والأرض. وهذا الإبداع أول ما يدل على وجود رب سبحانه وتعالى، وثانيا يدل على قدرته الباهرة.
استمر.
إذن الخالق ليست المخلوق، مخالف للمخلوق في حقيقة ذاته وكنه ذاته، ولكنه لا يعلم كيفه إلا هو.
ما يعلم كيف الله إلا الله، قال جل وعلا هام الدليل، ولا يحيطون به علم. هذا دليل ماذا يا إخوان؟ من غير تعطيل ولا
تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا يحيطن بعلم. دليل ايش؟ دليل التعطيل ولا نفي التحريف ولا نفي التكييف ولا نفي التمثيل؟ ها ايش فيكم؟ لا مو كله. ولا يحيط بعلمه يعني ايش؟ بلا تمثيل. لان لو كنا نحيط بالله علما لقلنا كالله كيف هو كيف الصفات، لكن لا نحيط بعلمه. ماذا قلنا في الدرس السابق في الواسطيه؟ ان باب الاسماء والصفات هذا مبني على ايتين، على شطر من ايه وشطر من ايه. قوله جل وعلا ليس كمثل الشيء وهو السميع البصير، وقوله جل وعلا ولا يحيطون به علما. ليس كمثل الشيء نفي للتمثيل، وهو السميع البصير نفي ايش؟ للتعطيل والتحريف. سميع بصير، لا يقال لا سميع ولا بصير، والله يقول سميع بصير. الاثبات ضد التعطيل، الاثبات ضد التحريف. اذن السميع البصير يعني بلا تعطيل ولا تحريف، وهو السميع البصير يعني بلا تمثيل، ليس كمثل شيء بلا تمثيل. واضح؟ طيب بلا تكييف، لا نعرف الله كيف هو. قوله جل وعلا ولا يحيطون به ولا يحيطون به علم. ماشي؟ يقول الشيخ ما نعرف كيف الله، لا يعرف كيف الله إلا الله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحيط بالله علما، لا يعرف كيف الله. الله جل وعلا هو الذي يعلم عن نفسه كيف هو. هل بلا تكييف يعني ما له كيفية؟ خايفين يعني؟ يقول نعم أقول لا، زين كلكم. هل معنى بلا تكييف يعني ما له كيفية؟ لا، له كيفية تليق به. اللي ما له كيفية ايش هو يا اخوان؟ معدوم. المعدوم اللي ما له كيفية، اي شيء حقير ولا عظيم الا له كيفية تليق به. كيف قال الله ما له كيفية؟ اذا ما معنى بلا تكييف؟ يعني بلا كيفية نخترعها ونتقول بها على الله ونقول الله بكيف الفلاني وما ادراك. والله يقول ايش؟ ولا يحيطن به علما. اذا بلا تكييف يعني لا نخترع كيفية ونزعم بأن الله بالكيفية الفلانية لأننا لا نحيط بعلمه. وليس معنى بلا تكييف أن ما له كيفية، لأن ما من شيء موجود إلا وله كيفية تليق به. لكن بلا تكييف من مخترعة مكذوبة على الله ويقول الله بهذا، لا. والله يقول ولا يحيطون به شيء ولا يحيطون به ولا يحيطون بعلما. وقال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا تقول على الله ما لا تعلم، الله بالكيفية الفلانية هكذا ينزل أو كذا كذا وجهه أو هكذا استوى أو هكذا يأتي أو هكذا يجيء أو هكذا يده، لا، لا نحيط بعلم. نؤمن بذلك على الوجه اللائق به، لا يماثل المخلوقين، ولا نحيط بعلما. فلا نثبت كيفية من تلقاء أنفسنا نفترب على الله. هذا معنى بلا تكييف. أعيد السؤال، هل معنى بلا تكييف يعني الله ما له كيفية؟ قولوا لا. قولوا إذا ما معنى بلا تكييف يعني لا نفترع على الله ها بكيفية ونقول الله بها الكيفية. لما لا تفترع عليه؟ ما يجوز تفترع على الله. والله يقول إيش؟ ولا يحيطون به علما. واضح؟ يلا كمل.
قال ويخالف المخلوق في قدرته، لأن قدرة المخلوق قدرة حادثة وجدت بعد أن لم تكن. الله الذي منحك هذه القدرة يجب أن تعلم أنه يتصف بقدرة أقوى من قدرتك، لأنه هو الذي منحك هذه القدرة.
نعم.
إذن هذا الإبداع وهذا الإيجاد وكونه فاطر السماوات والأرض دل على وجود الرب سبحانه وتعالى وجودا حقيقيا، بحيث لا يجوز عقلا وشرعا وفطرة أن يشك أحد في وجود الرب إلا إذا كان يشك في وجود نفسه. الله موجود لأنك موجود، لأنك آية، لأنك علامة دالة على وجود رب سبحانه وتعالى.
نعم.
ثم إنه قادر على كل شيء وخالق كل شيء، دل ذلك على قدرته الظاهرة، ودل التخصيص على إرادته وعلمه المحيط بكل شيء.
نعم.
معنى التخصيص أن يخص كل شيء وكل فرد على صفة وعلى حالة معينة.
هذا التخصيص، والشاعر استدل بأن الله أثبت صفة قدر الله بالتخصيص. هذا طويل، هذا عريض، هذا قصير، هذا حار، هذا بارد، هذا علوي، هذا سفلي، هذا قوي، هذا ضعيف، هذا صلب، هذا رفع. إذن خصص المخلوقات بصفات، كل مخلوق أعطى صفات معينة، دليلنا أراد كذا ولم يرد كذا، أراد كذا ولم يرد كذا، فدلنا له إرادة. مع أن الله قال في كتابه فعال ما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فصفة الإرادة ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. نعم.
زيد عالم وعمر جاهل، بكر غني وخالد فقير، وهكذا. هذا التخصيص، تخصيص العباد كل بصفته، كل بصفة وبحالة. هذا التخصيص دليل الإرادة ودليل العلم، علمه محيط بكل شيء. إذا نستدل بوجودنا وبصفاتنا وبخلق الرب سبحانه وتعالى وصنعه على وجود الرب سبحانه وتعالى، وعلى أنه موصوف بصفات الكمال، فصفات الرب كلها صفات الكمال، هكذا نؤمن بالرب سبحانه وتعالى.
نعم واضح.
والمادة التي سوف ندرسها تهدف إلى تعريف العباد ربهم، هذا التعريف، ثم تهدف المادة إلى أن يعرف العباد حق الله على العباد، وحق العباد على الله، وحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقوق الصالحين، لئلا نخلط بين الحقوق كما هو واقع كثير من الناس.
نعم، في ناس يخلط بين الحقوق، مثلا يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم كما يدعو الله، الدعاء حق الله أن يدعى وحده، فالذي يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم كما يدعو الله ماذا فعل؟ خلط بين الحقين، حق الله أن يعبد ولا يشرك به شيئا، كيف تعطي حق الله للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا خلط. نعم،
حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا الحق الذي
هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث مشهور حديث معاذ صح؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله رسول أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم،
هذا الحق الذي اهتم به النبي عليه الصلاة والسلام ذلكم الاهتمام، حيث وجه السؤال لصحابي يا معاذ تدري ما حق الله على العباد؟ هذا التعليل إنما ورد بهذه الصيغة ليثير النبي صلى الله عليه وسلم انتباه ذلك الصحابي لما يقول ولما يلقى إليه، وذلك دليل.
نعم، يقول له يا معاذ لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا معاذ يا معاذ، انتبه معاذ، انتباه ثاني، قال هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله رسول أعلم. هنا معاذ ناداه وعطاه سؤال، صار الآن مستعد لأن يسمع الخبر، لأن يسمع العلم، فقال حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا بشيء، حق العباد على الله أن لا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. نعم،
هذا التعليل إنما ورد بهذه الصيغة ليثير النبي صلى الله عليه وسلم انتباه ذلك الصحابي لما يقول ولما يلقى إليه، وذلك دليل على أهمية هذا الحق. قال الصحابي الله ورسوله أعلم، ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد.
طيب، يعني الصحابي ما كان يعرف حتى يقول الله ورسوله أعلم؟ لا، يعني أنه ما كان يعرف، ولكن ما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أي نعم أعرف، يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يزيده علما، فكان الصحابة تأدب ماذا يقولون؟ والله رسول أعلم، هات معنا. وذاك لو قال لك قال سمعت آخر خبر؟ أي سمعت سمعت سمعت، هذا أول ليس بالأدب، ثاني يمكن في خبر غير الخبر هذا، في تطور شيء ثالث، ثالثا إذا قلت أي سمعت سمعت مرة ثانية ما عاد إيش؟ ما عاد يأتي بالخبر. ها، واحد أرسلت رسالة قبل يوم قال لي عندي خبر، عندك خبر مش لك فشلتني مرة ثانية ما أرسل لك، قال لا أنا عاصف، لا ما يصير يقول واحد إيه عندي خبر خلاص، حتى لو تتصنع تسوي نفس قول لا صحيح، عشان مرة ثانية يعطيك أخبار، تبهتم؟ فالصحابة قمة الأدب يا أخوان، خريجين مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يعني ما كان يعرف حق الله على العباد، وهو صحابي عالم من علماء الصحابة بعد معاذ، لكن قال الله ورسوله أعلم. طيب، هذا الحديث يدلك على ماذا؟ أن الشيخ الإسلام ابن محمد بن عبد الله رحمه الله عليه ماذا سمى كتابه؟ كتاب التوحيد. إيش تكمله العنوان؟ الذي هو حق الله على العبيد. يعني رحمة الله عليه حتى العنوان مقتبس من الحديث، وهذا الشيء مما تميز به، أن كل أبوابه تبويباته عبارة عن ماذا؟ عما دل عليه الكتاب والسنة، تبويبات عجيبة ما سبقه وفاقه إلا البخاري، تبويبات البخاري بنفسه علم، التبويبات العناوين علم، الشيخ محمد الوهاب هكذا فعل، ما أتى بحشو الكلام، جل كتاب الشيخ محمد الوهاب آيات وحديث وآثار وفوائد مسائل مستنبطة مما دل عليه بوضوح الآيات والأحاديث، كتاب صغير في حجمه كبير في معنى، كتب الله له، شوف صار له كم أكثر من 200 سنة والناس تدرسه وتستفيد منه، ما من يوم إلا هناك من يقول قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، كل يوم يمكن كل ساعة، فهو كتاب قام على الكتاب والسنة، ولذلك أهل الشرك والقبور وعباد الأولياء يحاربونه، لأنه يعرف أنه إيش؟ يحطم أصوله، يحطم أصوله. نعم،
ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق لازم. من ضيع هذا الحق أو صرف هذا الحق لغير الله فهو ظالم الظلم الأكبر. الشرك بالله. وهل تدري ما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ولكنه حق تفضل وإحسان ورحمة من الله.
يعني شلون تفضل؟ يا ربنا جل هو الذي أوجب على نفسه، جعل على نفسه الحق للعباد إذا عبدوه ولم يشركوا شيئا لا يعذبه تفضلا منه، كما أن الله يحرم على نفسه يوجب على نفسه. مما حرم الله على نفسه ماذا كان؟ أني حرمت الظلم على نفسه. وأوجب على نفسه ماذا؟ أوجب على نفسه أن الذي يعبده ولا يشرك به شيئا أن يدخله الجنة ألا يعذبه. يحرم على نفسه ويوجب على نفسه. نعم.
العباد لا يوجبون على الله حقا، وحق العباد على الله ليس بحق لازم بل هو حق تفضل وإحسان.
الله أكبر.
هكذا اهتم النبي عليه الصلاة والسلام ووجه السؤال بكل عناية إلى ذلك الصحابي. ومادتنا هذه تهدف إلى تعريف العباد هذا الحق والتفريق بين الحقين، بين حق العباد على الله وحق الله على العباد. وأما حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدق ولا يكذب. رسول يجب أن يصدق ولا يكذب ويطاع ولا يعصى، ولكنه عبد لا يعبد. هذه النقطة المهمة، عبد لا يعبد، عبد الله ورسوله بكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يطاع ويجب أن يصدق ويجب
يصدق
صلى الله عليه، ويجب أن يصدق ويجب ألا يعبد الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وهو عبد حقق مقام العبودية، ما لم يحققه غيره لذلك لا يعبد، لا يدعى ولا يستغاث به ولا يذبح له ولا ينذر له ولا يتقرب إليه بأي نوع من أنواع العبادة. وذلك يتنافى مع هدف رسالته، الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدف إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وحده. لا أحد يستحق العبادة معه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح. هذه الحقوق يجب أن تعرف ويجب أن توضع مواضعها.
طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يعبد. طيب، هل هو يرضى أن يعبد من دون الله؟ كلا، بل حتى ماذا قال في قبره؟ قال الله ما لا تجعل قبري وثن يعبد. ما يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال جعلتني الله ندا، قل ما شاء الله وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يقبل أن يعبد من دون الله، بل هو دعا إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له. اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. ولذلك في واحد كذاب أشر قال البصيري، هذا قصد قصيدة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في المنام وأهداه بردة وكانه يعاني من مرض، يعني الفالج شلل نصفي، يعني انه قال قصيده في مدح النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام جاء في المنام واعطاه هديه برده مقابل هذا القصيده، فسميت قصيدته البرده. هذا الكذاب الاشر ماذا يقول؟ بان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في المنام واعطاه وايده على الشرك الذي يدعو اليه والغلو الذي نهى عنه عليه الصلاه والسلام. فكان بعض مشايخنا يقول يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظه له دين ومنهج وعقيدة، وفي المنام غير عقيدة دينه؟ في اليقظة ينهى عن الشرك والغلو، لا تغلو كما غلت النصارى بمريم فإنما قولوا عبد الله ورسوله، وفي المنام عند البصير يخرج له ويؤيده على قوله ما سواك من ألوذ به وإنما علمك علم اللوح والقلم إلى آخره. هذا باطل. فالذي حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطاع، أن يصدق، أن يحترم، أن يوقر، أن يذب عن سنته، أن يذب عن أزواجه وأصحابه، هذه حقوقه. ليس من حقه أن يعبد، بل هو عبد لله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم نفسه عبد لله عز وجل، ولا يرضى أن يعبد من دون الله، بل نهى عن ذلك وأمر أن يعبد الله وحده لا شريك له. أيضا من حقوقه أن لا تعبد الله إلا بسنته. إذن لما أرسل أصلا؟ أرسل لماذا يا أخوان؟ حتى يعلم الناس كيف يعبد الله. وهو القائل من توضأ نحو وضوئي هذا، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو القائل خذوا عني مناسككم، وهو القائل هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أصلا هو بعث ليعلم الناس كيف يعبد الله عز وجل. وإذا كان يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل ليس عليه أمر فهو رد. والله يقول في كتاب يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول الله في كتاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم له حق أن يوقر وأن يحترم وأن يعظم بما هو أهله وأن يذب عن سنته وعن عرضه وعن أصحابه وأن يعبد بسنته صلوات ربي وسلامه عليه. فقال الشيخ عبد الوهاب قال معنا شاهد محمد رسول الله قال طاعته فيما أمر وانتهى عما نهى عنه وزاد وتصديقه فيما أكبر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. كلام علماء كلام علماء ورث أنبياء. هكذا لخص حق النبي عليه الصلاة والسلام على العباد وهذا الحق أوجبه الله عز وجل. قال وأن تطيعوه تهتدوا. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما أرسل ليطاع ليتبع لا للرقص والتغنم باسمه والتغزل لا وإنما ليطاع ويتبع صلاة ربي وسلامه عليه. نعم.
قال وأما عباد الله الصالحون وهم أولياء الله هم جميع المؤمنين لهم حقوق من حقوق عباد الله الصالحين.
كل عباد الله المؤمنين هم من أولياء الرحمن. هذا كلام جميل لأن الناس ينقسمون إلى قسمين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. طيب من هو الولي؟ اختصاه رب العالمين فقال على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقالوا كل مؤمن تقي فهو لله ولي. حتى الفاسق من المسلمين نعم مؤمن تقي بمعنى أنه مؤمن بالله عز وجل واتقى الشرك ما كفر. لكن هل التقوى تزيد وتنقص ولا الناس في التقوى سواسية؟ تزيد وتنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله. قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا يعني الفاسق أو العاصي من المسلمين ليس عنده تقوى، عنده تقوى لكن ناقص التقوى. فهو اتقى الكفر اتقى الشرك فهو مسلم يشهد الله وهو محمد رسول الله. فلا يجوز أن نساوي مع الكافر. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا الفسق هنا الكفر. إذا قال جل وعلا وأما الذي فسقوا كلما أراد أن يخرج إيش كلما أراد يخرج من النار أعيدوا فيها. هذا الكفار. فرق بين المسلم المسلم العاصي والكافر بالله عز وجل المشرك. لكن هنا الآن هل الولاية للرحمن تتفاوت ولا الناس بدرجة واحدة؟ تتفاوت. في أولياء لله عز وجل درجة عليا وفي أولياء لله أقل وأقل وأقل. ولذلك كل مدار هذا بين أهل السنة وبين الوعيدية والمرجئة أن عند أهل السنة أن الإيمان والإسلام والإحسان والولاية والتقوى والبر كله عنده ويش أهل السنة أنه يزيد وينقص كل. أما من سواهم ما يؤمن بأن الإيمان يزيد وينقص يظن الناس كلهم سواء. فلذلك عند الخوارج الإيمان لا يزيد ولا ينقص. معصية واحدة خلاص كافر ما تقولي نزل إيمانه لا كافر. وعند المرجئة الإيمان لا يزيد وينقص مهما يفعل من المعاصي إيمانه كامل ما في شيء يزيد وينقص. وعند أهل السنة بالعشرات الأدلة بأن الإيمان يا إخوان يزيد والإسلام يزيد وينقص والبر كذلك والتقوى كذلك والإحسان كذلك والخير كذلك والولاية كذلك الكل يزيد وينقص. الناس يتفاوتون فممكن ينقص ينقص حتى ينتهي فيكون كافرا وممكن يزيد ويزيد ويزيد حتى يكون من أولياء الرحمن الأولياء. لكن يبقى المسلم وإن كان عاصيا هو عنده تقوى. اتقى ماذا؟ اتقى الشرك ما كفر بالله اتقى الكفر. كيف يقال عن الزاني تقي؟ ما قلت لك أنا تقي بمعنى إيش بالدرجة العليا. لكن يبقى هو ماذا؟ يبقى مسلم ولو نقص إسلامه. تبهتم؟ يعني أنا واحد رجل نقصت رجولته يصير امرأة بالموارث هلك هالك حق ابن ولا حق صح يبقى ذكر وإن كان ناقص الذكورة وإن كان ناقص الرجولة. المؤمن لو نقص إيمانه ما يكون ليس بمؤمن. ومن يقتل مؤمن متعمدا راح واحد قتل واحد زاني ليش قتلته؟ والله يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالد فيها وغض الله عليه ولعنه وعدله عذاب العظيم. قال هذا زاني. طيب زاني مؤمن وإن كان زانيا فتحرير رقبة مؤمنة. شارع مؤمن يعني أي واحد عاصي ما يوفي. لو اعتقت واحد عاصي مملوك عاصي يفي أو لا يفي؟ يفي. إذن ما يستب المؤمن الإيمان كله لمجرد معصية أو معصيتين أو حتى عشر، وإنما يسلب ماذا؟ الإيمان الكامل. ما نقول هو مؤمن 100% أولئك هم المؤمن حقا، لا، لكن يبقى مؤمن وإن كان نقص الإيمان، كما لو نقصت الرجولة أو نقصت الصحة أو نقصت، يبقى الشجر لو قطع نقصانها أو ثمارها أو أوراقها تبقى شجرة، متى ما تثت من الأرض وصارت خشب صارت حطب ما يقع عنها شجرة، لكن شجرة فيها نقص ما زال الشجر وإن كانت ناقصة. وذاك مثل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالشجرة التي له شعب، فقال الإيمان بضع وستون شعبة يعني فرع، فالذي يأتي بالشعب كلها هذا كامل الإيمان، اللي ينقص من الشعب يبقى مؤمن لكن ناقص الإيمان. فكل هؤلاء الذين انحرفوا السبب أنه ما يقوم بأن الإيمان يزيد وينقص. هم على طرفين نقيض، الوعيدية الخوارج الإباضية المعتزلة والمرجئة الجهمية. من هم الجهمية؟ الجهمية مرجئة دين ثالثة جبرية، كلهم هذول الفرقة واحدة ثلاث جيمات. المرجئة هي نفسها الجهمية، الجهمية نفسها الجبرية، واضح؟ هؤلاء يقول الإيمان ما يزيد ولا ينقص مهما تفعل بالمعاصي، أنت مؤمن كامل الإيمان، يقول لا يضر مع الإيمان معصية. وهؤلاء يقول لا، معصية واحدة خلاص، إما تخرج من الإيمان إلى الكفر أو تخرج من الإيمان إلى منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. منهم على باطل؟ كلاهما على باطل. ومن الله على أهل السنة فآمنوا بالكتاب والسنة بأن الإيمان يزيد وينقص، وما زاد إلا لأنه كان ناقصا. لو ما كان ينقص ما قال إيش أنه يزيد، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن ما زاد إلا لأنه كان ناقصا، ولذلك صرح النبي صلى الله عليه وسلم بنقصان الدين في حق المرأة، فما قال؟ قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ناقص دين. وفسره عليه الصلاة والسلام بأن يشتدع الصلاة والصيام إذا حاضت. إذن هنا الدين ينقص والدين يزيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذن الإيمان إيش؟ يقوى ويضعف. كل هذا يحل كل المشاكل، لكن من لم يؤمن بزيادة إيمانه ونقصانه وقوته وضعفه فحينئذ إما يروح يصير وعيدي أو يصير مرجع. نعم فضل.
قال جميع المؤمنين لهم حقوق، ومن حقوق عباد الله الصالحين على بعضهم ألا يؤذي بعضهم بعضا. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق. إياك أن تؤذي عباد الله، وعليك أن تحبهم، وعليك أن تحبهم في الله، وإذا أحببتهم في الله ولله تخبرهم. من السنة أنك تحبهم في الله، تحبه في الله، تحبه في الله، ولا تحبه مع الله.
طيب تحبه في الله تخبره، صح؟ صح. في ملاحظة تم قلت حق واحد هذا مقزر عليه كل يوم، أحبك في الله، أحبك في الله، أحبك في الله، خلاص قلت فهمنا غلط. ليس من السنة كل ما سلمت عليه كل يوم يقوله ثلاث مرات، هذا غلط. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، أخبره خلاص، سلام عليكم، أحبك في الله، غلط هذا الكلام. تحبه في الله جزاك الله خير تخبره، يمكن نسي بعد سنتين يقول أحبك في الله، بس مو كل ما سلمت عليه قلت أحبك في الله. طيب كمل.
قال ولعلنا نفرق بين الحب في الله والحب مع الله محبة الأولياء.
بعض الشباب وبعض الناس يتصل نص الليل عشان يمهد السلام عليكم، ليه وقت مناسب؟ والله أني أحبك في الله، أحبك في الله، خلاص نسوي بعد، لازم أجاوب والله، ما زف أقولها ساعة متصل قال أحبك في الله. ترى في ناس ذكية نص الليل متصل يقول أحبك في الله. طيب كمل.
ولعلنا نفرق بين الحب في الله والحب مع الله محبة الأولياء في الله ولأجل الله ولكونهم عباد الله الصالحين وأوليائه والمقربين العاملين بكتابه وبهدي نبيه عليه الصلاة والسلام.
الشيخ يقول كلام عجيب، يقول لابد أن نفرق بين الحب في الله والحب مع الله، فرق كبير. ما من مسلم إلا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم، هذا كافر. لازم تحب الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، لكن تحبه لله وفي الله، ما تحبه مع الله. ربنا يقول ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. كيف نحب كحب الله؟ الله عز يحب عباده. ولذلك حب الله يكون معه ماذا يا اخوان؟ خضوع وتذلل وخوف ورجاء. العباده كيف تكون؟ ها، خضوع وتذلل لله، وحب، غايه الحب مع غايه ايش؟ الخوف والرجاء. انت الان تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تخاف منه؟ هل يخوفك احد بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يقول اتقي رسول الله، اتقي عذاب رسول الله؟ لا. هل ترجو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فان اردت ولدا دعوته، وان اردت مالا دعوته، وان اردت وظيفه دعوته. هل تقول يا رسول الله رزقني وظيفه؟ لا. اذن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب في الله ولله، يحب في الله طاعه لله، عمل صالح كما تصلي لله، تركع لله، تحب الرسول لله، لكن ما تحب الرسول كحب الله. قالوا لا بد ان نفرق. ولذلك هناك من يحب الاولياء كحب الله ويعبد من دون الله، يقول اولياء يا اخي ما اختلفنا، اولياء ولي لنفسه، ما تحبه كحب الله، اولياء. طيب ولي تروح تدعو من دون الله؟ ان الذي تدعو من دون الله عباد امثالكم، هو نفسه عبد، فادعوهم فليستجيب لكم ان كنتم صادقين. ما يجوز ان تدعوه، تحبه تحبه، لكن ما تحبه كما تحب الله كحب الله، مع الخضوع والتذلل والدعاء والذبح والنذر والرجاء والخوف. كلا، لابد. الشيخ يقول ولعل نفرق بين الحب في الله والحب مع الله، محبة الأولياء في الله ولأجل الله، في الله ولله، ولكونهم إيش؟ عباد الله الصالحين وأولياء المقربين العاملين بكتابه وبهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم،
على شعبة من شعب الإيمان. وأما محبة الصالحين مع الله بحيث تجعلهم شركاء لله، ترجوهم كما ترجو رب العالمين، وتدعوهم مع الله أو من دون الله، أو تتقرب إليهم بالقربات، هذا من النوع الشرك الأكبر. فرق بين المحبتين، بينهما
فرق،
فرق بين المحبتين، بينهما بون شاسك. المحبة الأولى عبادة عظيمة وقربة، والمحبة الثانية شرك بالله.
أي المحبة الأولى؟ الحب في الله والحب لله، هذه قرب وعبادة لله. المحبة الثانية شرك بالله، اللي هي كحب الله. نعم،
هذه المعاني من المعاني التي تهدف إليها مادتنا التي نريد أن ندرسها.
نعم،
إذن التوحيد الذي نريد أن ندرسه والعقيدة التي نريد أن ندرسها، هذا موضوعها. ما ذكرناه، ما ذكرناه الآن موضوع عقيدتنا وتوحيدنا، وهو توحيد الأنبياء، توحيد على منهج الأنبياء، وأنبياء الله توحيدهم واحد، دعوتهم واحدة، كلهم دعوا إلى إفراد الله، إفراد الله تعالى بالعبادة.
نعم،
وبعد
كل الرسل دعوا إلى إفراد الله بالعبادة في أربع مسائل ذكرناها مرارا وتكرارا. كل الرسل دعوا إليه، ما من رسول الله ودعا قوم إليه. ما هي المسائل الأربع؟ أولها اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثانية طاعة الرسول، ما الرسول يقول إذ لقال أطيعوني اتبعوني لما أرسل، الثالثة تقوى الله، الرابعة الاستغفار. كل الرسل دعوا إلى عباد الله وإلى طاعتهم وإلى تقوى الله عز وجل وإلى الاستغفار. نعم،
قال وبعد أن دخل علم الكلام في الميدان وكثرة الأهواء، ألف علماء أهل السنة والجماعة كتبا في هذا التوحيد وفي هذه العقيدة، ومن الكتب التي ألفت في هذه العقيدة رسالة صغيرة تسمى العقيدة الواسطية.
نعم،
هذا الكتيب عبارة عن جواب كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جوابا على رسالة وردت من واسط بالشام.
بالشام، أظن واسط بالعراق ولا لا؟ واسط بالعراق ليس بالشام، إلا كان قديما يطلق في كل الشام ممكن، إطلاق اليوم الحديث الشام يعني معناه دمشق. طيب، هنا شيخ الإسلام كتب الواسطية، سألوا هل واسط، وفدوا إليه، كان هناك في خلافات صارت عندنا في العقيدة، كتب الواسطية في عصرية واحدة يا أخوان كتبها، وجلها بمقدمتها آيات من القرآن، وكلها في باب الأسماء والصفات، والآن تدرس وتطبع في مجلد مجلدين شروحاتها، وهو كتبها في عصرية واحدة، مبارك رحمة الله عليه. نعم،
يسألون في رسالتهم عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فأجاب الشيخ على هذا السؤال بهذا الكتاب، وهذا شأن أكثر رسائل شيخ الإسلام الفتوى الحموية، جواب لرسالة وردته من حماد، والرسالة التدمرية كذلك، وهذه الواسطية، ثم إن هذه الرسالة التي نحن بصددها شرحها عالم أزهري سلفي، عالم تخرج من الأزهر وتخصص في الفلسفة والمنطق، وكان يعادي شيخ الإسلام عداء كما
كان يعادي صور نعم الشيخ هذا الأزهري نعم،
وكان يعادي شيخ الإسلام عداء كما كان يعادي عمر رضي الله عنه
نعم
الإسلام في أول الأمر. كان الشيخ محمد خليل هراس الذي شرح
الشيخ محمد خليل هراس كان أزهري، يعني خصصوا له قال إيش ابحث في كتب ابن تيمية طلع فيها الأخطاء طلع فيها الانحرافات انكب عليها وقرأها فأعجب فيها، فتحول من إيش جاء ليبحث حتى المثالب والعيوب والأخطاء إلى أن تمسك بالعقيدة وصار من علماء العقيدة، وحتى شرح العقيدة الواسطية وهو من كبار المشايخ السلفيين أهل السنة رحمه الله تعالى نعم.
الذي شرح هذه الرسالة يعادي ابن تيمية عداء
كان يعادي نعم عداء
لما يسمع منه أنه عدو للفلسفة والمنطق. ومحمد خليل هراس متخصص في الفلسفة والمنطق، لذلك أراد كما أشار إليه بعض الناس أن يكتب رسالة الدكتوراه ردا على شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يعادي الفلسفة والمنطق وعلم الكلام. ويقول الشيخ محمد خليل هراس كان أستاذا لنا، روى لنا هذه الرواية شفهية مباشرة، يقول جمع له ما وقعت عليه يده من كتب شيخ الإسلام في القاهرة ليدرسها، ثم يرد على شيخ الإسلام، فعكف على دراسة هذه الكتب نحو 3 أشهر. فيقول الشيخ محمد خليل هراس الذي شرح الواسطية بعد أن درس ما تيسر له دراسته من كتب شيخ الإسلام في هذه الفترة تبين له أنه لم يفهم الإسلام بعد إلا بعد دراسة هذه الكتب. ذلك العمر الطويل فاتك كثيرا، بدءا من المرحلة الابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية ثم الجامعية، إلى أن وصل إلى درجة كتابة رسالة الدكتوراه تبين له أنه لم يفهم الإسلام بالمفهوم الصحيح قبل دراسة هذه الكتب. هكذا هدى الله رجلا كان يريد أن يحارب شيخ الإسلام، فكتب رسالته في الدكتوراه تحت عنوان ابن تيمية السلفي.
الله أكبر.
هذا عنوان رسالته بعد أن من الله عليه بالهداية. هذا هو محمد خليل هراس الذي شرح العقيدة الواسطية.
نعم استمر.
أما ترجمة شيخ الإسلام فلسنا بحاجة إليها لأنه معروف لدى الجميع، وترجم له غير واحد، وعلى طلاب العلم أن يدرسوا تراجم علمائنا وأئمتنا كلأئمة الأربعة وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من الذين ينهجون منهج السلف حتى يكونوا على بصيرة.
نعم.
وحتى لا يشوش عليهم بعض المغرضين بأن يقولوا لهم هذه العقيدة التي تدرسونها عقيدة جديدة.
نعم.
وفي الواقع القائلون بأن منهج السلف وهذه العقيدة التي ندرسها أنها عقيدة جديدة هذه مغالطة، ما هم عليه هو الجديد، أما بيان ذلك العقيدة التي ندرسها هي العقيدة التي كان عليها الصحابة والتابعون وتابع التابعين من ذلكم الأئمة الأربعة، وهذه العقيدة التي يدرسها الخلف وأتباع الخلف الذي تسمى العقيدة الأشعرية متى عرفت؟ عرفت في العهد العباسي.
شوف العقيدة الآن الأشعرية عرفت في العهد العباسي، وذاك ذكرت لكم مرارا وقع لي التقيت بواحد من المشاهير في الكويت في الحرم، قصة قديمة، فجلست إليه وناقشت معه على الأشعرية، فقال يعني أنت أفهم من النووي؟ قلت لأبو بكر، قال ابن حجر، قلت لعمر، قال ابن عساكر، قلت لعثمان، قال البيهقي، قلت لعلي، قارن هؤلاء بهؤلاء. إذا أنت تقول والله البيهقي ولا ابن حجر ولا السيوطي القرن التاسع والخامس ولا الغزال، أنا أقول لك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أشعريا، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا المهاجر ولا أنصار ولا أمهات المؤمنين ولا الأئمة الأربعة، كل هؤلاء عاشوا وماتوا قبل أن يخلق الله أبا الحسن الأشعري الذي إيش اعتنق وأخرج العقيدة الأشعرية التي هو أيضا تراجع عنها، ثم انتشرت بعد ذاك، نشرها الغزالي ونشرها البقلاني ونشرها الرازي، وصار الآن يتكلم وقال الناس علماء الأمة شاعرة، هؤلاء العلماء تقول عنهم ولا واحد أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة ولا تابع التابعين ولا واحد أدرك الأئمة الأربعة، هؤلاء مثلهم كمثل من يقول عن إيش عن إبراهيم عليه السلام أنه كان يهوديا أو نصرانيا، أيهما أسبق زمن إبراهيم عليه السلام ولا موسى وعيسى عليهم السلام؟ ربنا يقول وما أنزل التوراة والإنجيل
إلا من بعده. كيف يكون يهودي أو نصراني أصلا ما كان لا في تراث ولا في إنجيل؟ ولا خلق الله في ذاك الوقت إبراهيم ما كان قد خلق من موسى ولا عيسى ولا أنزل التراث والإنجيل. قال وما أنزل التراث والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ثم قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، كيف يكون يهودي ونصراني وأصل يهودي ونصرانيا بعد إبراهيم؟ ثم هنا نقول وكيف تكون عقدة السنة أهل السنة والجماعة هي عقدة أبي الحسن الأشعري أبو منصور ما تريدي، وأصلها ما خلقوا إلا في القرن آخر القرن الثالث أو القرن الرابع، 300 سنة قبلها ما كان فيه لا أبو الحسن الأشعري ولا أبو منصور ما تريدي، كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام، كان فيها الخلفاء الراشدون، كان فيها المهاجرون والأنصار، كان فيها أئمة الإسلام، أئمة الحديث والفقه، كل هؤلاء ما عرفوا الأشعري ولا سمعوا بهم. الذي يقول استوى معناها استولى، أقول بالله عليك في آية في القرآن استوى استولى؟ لا القرآن ما في حديث، لا ما في حديث ضعيف مقبول، حديث ضعيف عطني حديث ضعيف استوى استولى ما في. هل قال هذا أبو بكر عمر الصحابة الأئمة الأربعة طلابهم؟ ما في ولا واحد ولا واحد قال استوى استولى. حتى يأتي واحد في القرن الرابع يقول استوى استولى ثم يقول لا الصحيح أن استوى استولى. سبحان الله، هؤلاء ما علموا بأن استوى استولى، حتى يأتي واحد بعد 300 سنة 400 سنة يفسر استوى استولى. لا إله إلا الله. فعقيدة السلف ما كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجر والأنصار، هؤلاء هم خلاصة البشر، خلاصة البشر. خير من وطن الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، وخير من وطن الأرض بعد محمد صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء المرسلين أصحابه، لأما الخلفاء الراشدون كل هؤلاء ما يعرفون العقيدة الأشعرية والماتريدية، وإنما كان عقيدة الكتاب والسنة والحمد لله. نعم.
عرفت في العهد العباسي وقبل العهد العباسي على أي عقيدة كان المسلمون الصحابة وخلفاء الأمويين وخلفاء العباسيين إلى عهد المأمون العباسي الخليفة السابع قبل ذلك لا يعرفون هذه العقيدة التي تسمى الآن العقيدة الأشعرية؟ إذن ما عليه القوم سواء كانوا أشعريين أو ماتريديين أو معتزلة عقيدة محدثة لا أصل لها ولا يعرفها سلف هذه الأمة، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.
من العجائب الأشعري ما اسمه الأشعري نفسه، ها أبو الحسن كنية ايش اسمه؟ اسمه علي ابن إسماعيل الأشعري، توفي كان 330 هجري. يقول بعضهم هل كان الصحابة شاعر؟ يقول نعم كانوا شاعر. كيف يكون شاعر ومورد بعدهم؟ قال مثل ما تقول قراءة حفص، هل كان يقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ حفص هو بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام ونقول قراءة حفص، قال هو كده. طيب حفص هذا عنده سند إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ عنده، قرأ على شيخي وشيخه قرأ على شيخي وشيخ حتى قرأ على من؟ على عثمان وعلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل في عقيدة أشعرية هذه منقولة بالسند من فلان وفلان وفلان حتى الصحابة حتى النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فيلبسون هذا التلبيس. وبعضهم قال لأن أبا الحسن الأشعري من سلالة الصحابي أبي موسى الأشعري. طيب وإذا كان من سلالته، هل إذا كان من سلالة أبي موسى الأشعري يعني ستكون عقيدة صحيحة؟ ويأتون اليوم بعد الروافض يقول إحنا من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام تكون هذه الرافضية صحيحة؟ هذا كلام باطل. الدين ما يؤخذ بالنسب، الدين يؤخذ بالنقل. الدين ما قال قال الله قال رسوله قال حدثنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هكذا التلبيس على الناس، يقول أهل السنة هم من؟ هم أبو الحسن الأشعري وأبو منصور ما تريدي، ومن هما خرجت فرقة أهل السنة والجماعة. طيب الذي قبلهم؟ الذي قبلهم. وإذا كلام من التلبيس يقول لا عقيدة السلف هذه إيش؟ هذه عقيدة وهابية. إيش وهابية؟ عقيدة أهل السنة الأشعرية والماتريدية، عقيدة أهل السنة إما التأويل أو التفويض. طيب عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين، بعض أراد أن يتلطف عليه. فعلا مش معقول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما يعرفون تلك العقيدة تقول هذه العقيدة هي الصحيحة وهذه باطلة. فقال عبارة المشهور ما هذه يا أخوان؟ قال عقيدة السلف أسلم، يعني إذا بغيت السلامة خليك عقيدة السلف، وعقيدة الخلف أعلم وأحكم. يعني عقيدة السلف أسلم، ها يعني ما فيها لا علم ولا حكمة، من أين أتت السلامة؟ ثم عقيدة الخلف حكمة وعلم بدون سلامة؟ لا، هذا باطل. أهم شيء واحد يسلم، كيف أنا أعتقد عقيدة فيها علم وفيها حكمة ما فيها سلامة، وكيف عقيدة فيها سلامة ما فيها لا علم ولا حكمة؟ فلذا قال الحق أن عقيدة السلف ماذا يقول؟ أسلم وأعلم وأحكم. وعقيدة الخلف أخطر وأظلم وإيش بعد؟ وأضل. هذا الصحيح، إن الله يقول في كتابه فماذا بعد الحق إلا الضلال. ربنا يقول فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على حق أو يكون على ضلال. إذا قال إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على حق وهو المتعين، هذا المتعين، فإذا كان كذلك فالله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم فضل.
قال كل ما يتدين به الإنسان ويضلل له ويتعبد به فهو دين. ما كانت عليه قريش يسمى دينا، دين الجاهلية، دين العرب، دين المشركين، وما عليه الهندوس والبوذيين دين، دين أرضي. وكل من عدا الماركسيين الشيوعيين ومن عدا العلمانيين كلهم يدينون بدين التدين.
حتى الذي قلنا المال لا دين يسمي نفسه لا ديني أيضا له دين. دينه ماذا أخوان؟ دينه هذا اللي هو اللي سمى لا دين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. نعم.
التدين بالدين طبيعة في البشر، سواء كان هذا التدين حقا أو باطلا، إلا من ارتد بعد أن تفقد فطرته، لأن الله فطر العبادة على التوحيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها. الإنسان مفطور على التوحيد، بمعنى لو أن مولودا ما ولد فترك في مكان بعيد عن المؤثرات الخارجية سينشأ على التوحيد، لا يعرف شركا ولا كفرا ولا انحرافا ولا إلحادا. كل مولود يولد على الفطرة. إلا أن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه.
هل قال أو يسلمانه؟ لا، لأن الإسلام الفطرة. نعم.
الأصل التوحيد. كل مولود مفطور على التوحيد ومجبول على توحيد الله، ما لم يقرأ بالمؤثرات الخارجية شيء جديد، إلحاد وانحراف وكفر وشرك. هذه الملة التي ينادي بها بعض المنحرفين ملة الإلحاد وإنكار وجود الله وإنكار دين الله، ملة جاءت من الانحراف أو أثرت فيهم البيئة التي نشأوا فيها والمؤثرات الخارجية حتى خرجوا على الطبيعة،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتالتهم الشياطين. قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. لو بقوا على فطرتهم لوحدوا الله عز وجل، لكن لا يعني أنه لا يحتاجوا إلى الرسول، الرسول يعلمهم عاد كيف يؤدون العبادات. واضح؟ نعم.
وإلا لو وجهنا سؤالا إلى بدوي في أعماق البادية لم يتصل بأحد قط إلا بمواشيه، لوجهنا إليه سؤالا هل تعرف ربك؟ فيقول نعم. لو قلت له أين الله؟ لا يتردد أن يقول الله في السماء. لذلك إذا ضلت ناقته ماذا يقول؟ يا ربي ردها علي يا رب. يرفع يديه من أين تعلم؟ من الفطرة. ودليل ذلك السؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية الأعجمية التي كانت ترعى غنم أهلها، التي غضب عليها مولاها ذات مرة لسبب من الأسباب لا داعي لشرحها، ليقول
مولاها إيش؟ من مولاها يعني مالكها؟ ما اسمه؟ معاوية بن الحكم. لطمها. نعم.
ليقول لطمها ثم ندم على لطمها، لأنه لطمها في وجهها. اللطم في الوجه ممنوع شرعا.
نعم.
إذا ضرب أحدكم غلامة فلا يضرب الوجه ولا يقبحه، لأن الله خلق آدم على صورته. خالف هذا النص فلطمها ثم ندم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في عتقها، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرف إيمانها من كفرها، فدعاها فحضرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فاختبرها بسؤالين اثنين.
طبعا هي إيش؟ الرجل يريد أن يعتق رقبة ماذا؟ مؤمنة، أتى بها ليختبرها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
السؤال الأول أين الله؟ ولم تتردد الجارية الجاهلة التي بقيت على فطرتها في أن تقول في السماء.
في السماء. الآن هل البدع من المعاصي حتى؟ ما فائدة إذا اعتقد بأن الله في السماء؟ هذا حديث شاذ رواه مسلم، يقول هذا الشاذ أصلا لا فائدة من هذا الجواب أين الله. طيب لو كان ما له فائدة ما سأله النبي عليه الصلاة والسلام. حديث شاذ اثبت شذوذه بالطريقة الحديثية، ما هو دليلك بأنه شاذ؟ هكذا حديث شاذ. كل واحد يستطيع إذن حين كل ما هو حديثا لا يوافق مذهبه يقول لا ضعيف شاذ. كما يقول يعني أوله أو انكره، هذا كله باطل. نعم.
والأشاعر الذين يستصعبون هذه الإشارة والإيمان بالعلو حكموا على الجارية بأنها مجنونة، لكن على جنون
بعضهم يقول هذه مجنونة، بعضهم قال جارية أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على قدر عقلها، مكتوب الكلام منذ مئات السنين، يعني في علماء في القرن السادس والسابع قالوا هذا، قال هذا جارية أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على قدر عقلها، قالت الله في السماء مشى هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمشي، يمشى على الباطل. أما قالت جارية وفينا رسول الله يعلمها في غد مشى لها، قال لا، لا يعلمها في الغد إلا الله، لو يمشي كان معنى الباطل هذا يصير سنة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي قوله أو فعله أو تقريره، ما يقر الباطل عليه الصلاة والسلام، حاشاه والله إنه في السماء، لما قال في السماء قالنا مؤمنة لأن جوابها كان صحيحا، وإنه لا يقول ذلك عليه الصلاة والسلام. شوف الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقط لينصر مذهبهم وعقيدتهم، فقال أخذ على قدر عقلها، وبعض يرد الحديث ويكذبه يقول حديث شاذ أصلا، فقط لنصرة المذهب والعقيدة الباطلة لهم عليها، نسأل الله العافية. نعم.
حكموا على الجارية بأنها مجنونة، لكن على جنونها قالوا أشارت بيدها ولم تقل في السماء،
هو كذب. الحديث الصحيح صريح قالت في السماء، يقول أصلا هي ما قالت في السماء، أشارت. حتى بعض ماذا يقول، يقول لو فرضنا أن في جارية وتشير السماء ها، وفي جارية أخرى في الجهة الأخرى من الكرة الأرضية وتشير في السماء، يسوي هكذا، اددوا هذا بالصوت والصورة، حطيت صوت ورديت عليه، يسوي هكذا ها، لا هكذا، يسوي هكذا، قال يعني واحد هنا جارية تقول الله في السماء، في الجهة الثانية يقول الله في السماء، يعني مو مضبط الكلام. طيب الآن في جارية في هذه البلاد تقول الشمس فوق، والجارية في الجهة الثانية مثلا تفعل، أليست الشمس فوق فوقنا وفوق اللي في الجهة الثانية؟ وهي الشمس مخلوقة، ما المانع أن يكون الله فوقنا وفوقهم؟ يعني الناس في الجهة الأخرى من الكرة الأرضية شلون واقفين؟ مثل الخفافيش معلقين برجولهم يعني؟ طيب الله عز وجل ما يعلم؟ الله الذي قال في كتابه آمنتم من في السماء ما يعلمنا في كرة أرضية في ناس مني وفي ناس مني؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوحى الله إليه؟ كان يشير عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد ويشير للسماء، هل بلغت أمام العامة والكبار والصغار والأعراب ويقول لهم في عرفة هل بلغت؟ ويشير اللهم اشهد، كيف تروح تعمل هكذا وهكذا؟ حتى فقط ليبطل حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويطلع شعرهم الصح، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. نعم.
أشارت بيدها ولم تقل في السماء لأنها أعجمية، فلتكن أعجمية لم تقل بلسانها، ولكن هل توافقون بأنها أشارت؟ يكفي.
نعم.
السؤال الثاني،
معنى قالت هي أشارت وقالت. نعم.
السؤال الثاني، من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
النتيجة اعتقها فإنها مؤمنة.
الله أكبر. نعم.
أريد أن أقول دليل الفطرة قبل أن يفسد، يدرك الإنسان بدليل الفطرة وجود الله، ويدرك بأن الله في العلو وأنه يدعى من فوق، لا تجد عربيا أو أعجميا متعلما أو غير متعلم إلا وهو يقول يا رب، فإذا نزلت نازلة بإنسان يلتفت قلبه إلى العلو،
قلبه
أحسن الله إليك، يلتفت قلبه إلى العلو قبل أن يرفع يديه.
صحيح. يعني حتى بدون لا يرفع يديه هو سادس، هو سادس في شعوره يا شيخ، وأنا يدعو الله، يدعو الله في العلو. في موقف لطيف ما شاهدته لكن ينقل، أن في حجاج أتراك جاءوا إلى الشيخ نعم الثمين رحمه الله، يعني يريدون يحاجون في مسألة العلو عشان لا يطول عليهم الشيخ، قال أنتم كنتوا في عرفة الحجاج؟ قال نعم. قال كيف كنتوا تدعون الله عز وجل؟ هذا التركي عرف بأنه يريد إيش، يقول كنا في عرفة نقول يا رب يا رب اللهم اللهم، فعرف معنى سؤال الشيخ، فوضع يديه خلف ظهره، قال لا ليس بالضرورة أقول يا رب، ممكن أقول إيش يا رب يا رب. فقال الشيخ ليش رفعت رقبتك؟ ما في أبدا والله، حتى هذا الذي ينكر علو الله عز وجل في قناة نفسه بأن الله في العلو. وقلت لكم في تلفزيون سلطنة عمان هذا مفتيهم يشرح، وفي جانب الشاشة المترجم بالحركة إيش الصم البكم، فكل ما قال الله هذا المترجم يشير، يعني هذا المترجم حق الصم البكم أفهم بعلو الله عز وجل من المفتي هذا مع أمامته. هذه جارية لم تتعلم لكن من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، مفطور على أن الله في السماء، بينما هؤلاء تجد عنده شهادات عليا ما يعرف أين الله عز وجل، نسأل الله العافية. نعم.
لا يمكن أن يلتفت يمنة أو يسرى، هذا دليل الفطرة ودليل العقل والحس وأخذ الميثاق على العباد وهم في صلب آدم.
نعم.
كل ذلك مجتمعا يشهد بأن الله موجود وأنه في العلو وأنه وحده هو المعبود
سبحانه. نعم.
ولكن هنا سؤال، هل تكفي هذه الأدلة لإقامة الحجة على العباد؟ الجواب لا، لو كان دليل العقل ودليل الفطرة وأخذ العهد والميثاق على العباد، لو كانت هذه المعاني وهذه الأدلة كافية لإقامة الحجة على العباد لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب.
ماذا يقول الله عز وجل؟ رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، تنقطع الحجة بإرسال الرسل. نعم.
إذن هذه الأدلة عبارة عن تمهيد للفهم الصحيح العام وللمعرفة الصحيحة العامة ولتحقيق التوحيد بعد أن يرسل الله الرسل وأنزل الكتب.
تذكرون لما أخرجنا الله من ظهر آدم عليه السلام مسا على ظهره وقال لنا ألست بربكم؟ تذكرون؟ ما تذكرون؟ ربنا يقول في هذا في كتابه فإنه إيش؟ قال العباد ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ما نذكر، لكن أرسل الله الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرنا، قال ترى يوم الأيام أخرجنا الله جميعا من ظهر آدم وأشهدنا على أنفسنا ألست بربكم. فمن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله أخرجنا من ظهر آدم وأشهدنا نجا، ومن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم كذب الخبرين. فنحن لا نذكر، لكن جاءنا من يذكرنا ويقررنا بأن الله عيش قد أخرجنا من ظهر آدم عليه السلام وأشهدنا على أنفسنا قال ألست بربكم. نعم.
قال لا إله إلا الله كلمة التوحيد، كلمة الإسلام، كلمة الإيمان، أصل الدين وأصل الإيمان وأصل الإسلام. ولكن شأن كل شأن أن تفهم هذه الكلمة،
أن تفهم. نعم.
كل من ينتسب إلى الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولكنها لا تمنعهم من دعوة غير الله ومن الاستغاثة بغير الله ومن الذبح لغير الله بل ومن السجود لعتبة الشيخ. قد يجلس في المسجد بعد الصلاة ويذكر الله بلا إله إلا الله 100 مرة، فإذا خرج يريد أن يودع الشيخ يسجد على عتبة الشيخ سجودا يضع جبهته على العتبة مودعا للشيخ. فإذا قلت له يقول لا هذه مش عبادة، هذه محبة الصالحين. أنتم ما تفهمون هذه محبة الصالحين، لو كان يفهم معنى لا إله إلا الله لما خضع وتذلل لغير الله، لأن معنى العبادة عند عوام المسلمين الصلاة والزكاة والصيام والحج وكفى، ولكن حقيقة العبادة غاية الذل مع غاية الحب. ومن تذلل لغير الله كما يتذلل العبد لربه وخضع وأحب غير الله كما يحب الموحد ربه فقد عبده، غاية الحب مع غاية الذل. لذلك يعتبر السجود من أعظم أنواع العبادة، لأنك في السجود حققت عبودية لا تحققها بغير السجود. عندما تضع جبهتك أشرف عضو في جسمك تضعها موطئ رجلك على الأرض تذللا لله، لاحظ ماذا يقول الإنسان في سجوده، يقول سبحان ربي الأعلى لئلا يخطر بقلبه خاطر شيطاني، إنما سجدت لله لأن الله تحتك، نفيا لهذه التهمة ولهذا الوهم شرع أن يقول العبد سبحان ربي الأعلى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قربا معنويا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فليكثر من الدعاء. فطمن أن يستجاب له لأنه حقق العبودية تذلل لربه، ومن صرف هذا النوع لغير الله ناقض فعله قوله. لا إله إلا
طمن حديث يعني حري وأولى أن يستجاب له، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء، فطمن أن يستجاب له. نعم.
لا إله إلا الله لها شروط، لا تكفي الكلمة الجوفاء، يجب أن تعلم شروطه، العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد.
نعم. والله في بعضهم والكفر بالطاغوت 8 صفات. نعم.
يجب أن تتوافر هذه الشروط في لا إله إلا الله، وبدون علم وبدون أن تكون على يقين بأنه لا معبود بحق إلا الله، وقبل أن تكون صادقا مع الله، ودون أن تخلص مع الله العبادة وتقبل ما دلت عليه هذه الكلمة وتنقاد بمفتضاها، لا تنفعك هذه الكلمة الجوفاء. لذلك أشهد أن لا إله إلا الله كلمة عظيمة يجب أن تفهم كما فهمها من قبلنا، واعتزوا بها وبالله التوفيق.
نعم.
الزمن انتهى، ولكن نجيب على سؤال مهم وأوجز وهذا السؤال بالنسبة لي ليس بغريب، بل سئلت مثل هذا السؤال عدة مرات. شبابنا على مفترق الطرق وتحت التشويش، المؤثرات كثيرة والمشوشون كثيرون. السؤال يقول: هنالك من الدعاة المنتسبين للدعوة يشككون في تدريس العقيدة بحجة أنها تسبب تحجيرا، الله المستعان، تحجيرا للعقل، وأنها تفرق بين المسلمين، وأن الأمة الإسلامية بحاجة إلى جمع الشمل لمواجهة الأعداء ونحو ذلك. كلمات معسولة. العقيدة الإسلامية تفرق؟ نعم إنها تفرق. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفرق، هكذا في الحديث. جاء محمد ليفرق، والقرآن يفرق، والإسلام يفرق. الذي لا يرضى هذا التفريق ويريد أن يكون الناس مجتمعين غير متفرقين، معنى ذلك هو علماني. العلمانيون الذين كفروا بالأديان كلها يريدوا أن يجتمعوا تحت الإنسانية. وأما هذه الكلمة الجميلة التي جاء بها: إن الأمة الإسلامية بحاجة إلى جمع شمل لمواجهة الأعداء، بأي شيء تواجه الأعداء؟ إذا كنت لا تدرس العقيدة ولا تحقق العقيدة ولا تعرف العقيدة، تكتفي من الإسلام بمجرد الانتساب، ما ديانته؟ الإسلام في شهادة الميلاد مكتوب مسلم، تكتفي بهذا الإسلام، وبهذا تجمع شمل المسلمين، شمل الأمة. لا يمكن جمع شتات المسلمين إلا بالعقيدة. فرقت العقيدة أول ما فرقت بين الناس، إلى أولياء الله، إلى أولياء الله تعالى، إلى أعداء الله وأولياء الله وأعداء الله، والناس بين حزبين، حزب الله وحزب الشيطان. وأما من يحاول لا يؤمر بالمعروف ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لا يقال هذا الشرك وهذا التوحيد، هذه سنة وهذه بدعة، وأن هذا الأسلوب يفرق، ولكن نريد أن نجمع المسلمين تحت الإسلام. الإسلام كيفما كان علمانيا، رافضيا، شيوعيا، بعثيا، سنيا، مبتدعا، طالما يدخل تحت اسم الاسم يكفينا. من يريد أن يفهم الإسلام بهذا المفهوم فهو بحاجة إلى أن يدرس الإسلام من جديد، لم يفهم الإسلام. وهذا ليس جمع كلمة المسلمين، وهذا قضاء على الإسلام. الإسلام دين وعمل. أولا العقيدة، معرفة حق الله على العباد كما سمعتم. وأقول ما قدمته من المقدمة هذه الليلة يكفي جوابا على هذا السؤال بالنسبة للمصنف الذي يريد أن يفهم. أما في
المنصف
نفسه للمنصف الذي يريد أن يفهم. أما في نفسه هوى يريد أن ينتمي إلى جماعة معينة، وهذه الانتماءات الكثيرة تشوش على العقيدة دراسة العقيدة، تشوش على هواة المنتمين الذين يرغبون الانتماءات الكثيرة إلى الجماعة الفلانية، إلى زيد، إلى عمرو، إلى خالد. لا يريدون أن يكتفوا بنسبة واحدة الإسلام، ولا يريدون أن يكتفوا بإمام واحد محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يريدون أئمة، يريدون أمراء، يريدون زعماء يدينون لهم. فإذا ما جاءت العقيدة وجمعت الناس عبروا بالتعبير المعاكس، فرقت. هذا الأسلوب لا ينبغي أن ينطلي على شبابنا. ادرسوا عقيدتكم، بهذه العقيدة تحصل العزة والمناعة للأمة، وبترك العقيدة يحصل الضعف والتفرق والتشتت. عليكم بالعقيدة، ولا تسمحوا بمثل هذا الأسلوب. أقول مرة ثالثة: راجعوا ما ذكرنا في المقدمة، وفي ذلك الكفاية، وبالله التوفيق.
رحم الله الشيخ، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.